الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي فتح القدوس السلام للعلامة عبيد الجابري بشرح نواقض الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الناقض السابع. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكلام في السحر يتضمن أوجها عديدة، وإن شئت قل مسائل عديدة. الأول في معناه، فالسحر في اللغة ما دق ولطف وخفي سببه، ومنه أكلة السحر التي تسمى السحور، أكلة السحر التي تسمى السحور، لأنها خافية على غير الصائمين أو من كان منهم بمكان يخدمهم ويهيئ لهم طعام السحور، فعلى غير هذين خافية. وفي الشرع عرفه بعضهم فقال: رقى وعزائم وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. والذي يظهر لي بعد أن استقرأت في هذه المسألة ما تيسر لي أن معناه الاصطلاحي الشرعي هو كل ما يؤثر في القلب أو البدن مما يقصد به العدوان والتعدي والتجني على المؤثر فيه من رقى وعزائم أو عقد ينفث فيها أو عقاقير وأدوية. الوجه الثاني:
كل ما يؤثر في القلب أو البدن مما يقصد به العدوان والتعدي والتجني على المؤثر فيه من رقى وعزائم أو عقد ينفث فيها أو عقاقير وأدوية. أو عقاقير وأدوية. طيب، هذا يدخل في حد السحر شرعا كما قاله الشيخ هنا، وقبلها قال: وفي الشرع عرفه بعضهم فقال: رقى وعزائم وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. طبعا هذا ضابط لا خلاف فيه، فهي رقى وعزائم أو عقد تؤثر في القلوب والأبدان عن طريق الجن وكذا. طيب الشيخ زاد قال: أو عقاقير وأدوية. طيب، عقاقير وأدوية تعمل في أبدان الناس من غير استعانة بجن وكذا، كيف تؤثر؟ يبقى هذا يحق ضرر، يعطيه دواء يهلك بدنه، فما علاقة هذا بالسحر وهو ما خفي ولطف وكذا وغير ذلك؟ هل العقاقير هذه تكون عن طريق استعانة بجن؟ تكون عن طريق استعانة بجن، يكون التأثير بجن، ولا التأثير بذات الدواء؟ فهذا ضابط يحتاج إلى إيضاح حتى يدخل في حد السحر، في حد الإضرار لا إشكال. ومن هنا لما بناء على ذلك فصل العلماء: إذا كان الساحر سحره بالاستعانة بالجن أو كذا فهو كافر، وأما إذا كان بعقاقير أدوية فليس يكفر عند تفصيل البعض، وإلا جمهور العلماء على أنه يكفر وأنه يقام عليه الحد بكل هذا. يطلب ممن يقول هذا بعقاقير أو أدوية أو شيء صفة ذلك، ليس الإضرار بعقاقير، خلاص هذا قاتل النفس، لكن كونه ساحرا كيف يؤثر العقاقير والأدوية هذه بغير استعانة بالجن؟ كيف يكون هذا؟ لأن هذا يكون التأثير إنما عن طريق الجن، واحد ساحر بفعل سحرا يكون هذا عن طريق الجن والاستعانة بالجن فيحصل التأثير. نعم. ده اسمه سحر. طب خلاص، احنا نتكلمش في الضرر، عقاقير تهلك وأدوية تهلك ما في إشكال، وغازات تهلك، كلام دخوله في حد السحر كتعريف. نعم.
قال: الوجه الثاني في هذه الآية التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى الشاهد منها للدلالة على أن فاعل السحر كافر وأن السحر كفر، وهذا هو الشاهد، هو قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الأمر الأول إيضاح ذلكم أن الملكين ببابل هاروت وماروت إذا أتاهم أحد لتعلم السحر يحذرانه فيقولان له احذر إنما نحن فتنة أي امتحان وابتلاء جعله الله لعباده فلا تكفر بتعلمك السحر. فوضح الدليل ووجه الاستدلال منه. هذا أمر، هذا هو الأمر الأول المتعلق بالآية. الأمر الثاني النظر في الآية تامة بكمال سياقها من سباق الشاهد ولحاقه. قال الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فحينما نتأمل هذه الآية ونتبع جملها جملة جملة يظهر لنا ما حصله. أولا أن إشاعة السحر وبدأ نشره في أهل الإسلام هو أحد فضائح بني إسرائيل، فضائح كفار بني إسرائيل عامة واليهود خاصة، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثانيا أن أول استعمال السحر هو من الشياطين وما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي تقرأه من العزائم والطلامس والتتميمات. الثالث تبرئة نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم أو الطلامس أو التمتمات. الثالث أو الطلاصم أو التمتمات
العزائم أو الطلاصم أو التمتمات.
الثالث تبرئة نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه من هذا العمل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الرابع كفر الشياطين بهذا الصنيع وإن كانوا من جند سليمان صلى الله عليه وسلم، فمجرد التبعية لا تقتضي حسن الاتباع لا ملازمة بينهم. فحسن الاتباع محبة ورضا وقبولا وتسليما لما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون أليسوا أتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر؟ هم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بل من أصحابه عرفا، أليس كذلك؟ لكن هل تبعيتهم هذه على الوجه المرضي؟ الجواب لا، لأنهم كفار في الباطن. ابن نوح صلى الله عليه وعلى عبده ورسوله نوح ويقال اسمه كنعان كافر، أليس من أتباع أبيه؟ هو من أتباعه ومن الذين بلغهم نبي الله إياه صلى الله عليه وسلم،
بلغه نبي الله إياه الحجة لكنه لم يؤمن،
فهو تابع غير متبع ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
ولهذا قال الله عز وجل لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالتبعية بالنسب وكذا لا تشفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا، فلا يغني أحد عن أحد. أبو لهب من آل البيت لكن كفر كافر، فلا يشفع له كونه هاشميا. نعم.
قال الخامس وما يعلمان يعني الملكين من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا نصح منهما، هذا من النصح لمن أراد أن يتعلم السحر، وبما أنهما أنزلهما الله فتنة فلا يعترض يقول أو يقال لماذا لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى من بالغ حكمته وبديع حكمه أنه يخرج الدجال يفتن الناس، وكل ما يصنعه الله عز وجل
لكنه دجال ليس بملك، ما جعل ملكا دجالا. هو يقول وهذا نصح منهما وهذا من نصح من أراد يتعلم السحر، وبما أنهما أنزلهم الله فتنة فلا يعترض يقال لماذا لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى من بالغ حكمته وبديع حكمه أنه يخرج الدجال يفتن الناس، وكل ما أصنعه الله عز وجل بعباده وينزل فيه ابتلاء حتى تميز الصادق في إيمانه من الكاذب. لكن يبقى الكلام في هذه الآية، هل هما ملكان فعلا من ملائكة الله عز وجل وكذا، وأنهما كان يعلمان الناس، وأنهما قد تعرض لفتنة لما رأيا في أنفسهما شيئا فأراد الله أن يبتليهما فابتلي بامرأة وغير ذلك، ثم كان على هذا النحو الذي ذكر في كتب التفسير من الإسرائيليات، أم ماذا؟ وهل الآية فيها إقرار أنه أنزل عليهما أو لم ينزل عليهما، فهل ما نافيه أو بأنها اسم موصوب معنى الذي والذي أنزل على الملكين، أو وما أنزل على الملكين؟ قولان المفسرين، الأقرب أن الملائكة تنزه عن ذلك. نعم، هات كده كلام السعدي وكلام ابن كثير مثلا أو الشنقيطي أو نعم.
قال الأمر السادس أن السحر ليس فيه منفعة حقيقية أو منفعة دائمة، وإن كان للساحر بما يبتزه من أموال
كلام الشنقيطي. نعم.
وإن كان للساحر بما يبتزه من أموال الناس وتلذذ به من أعراضهم انتفاع، ولكن هذا انتفاع شيطاني عاقبته الضرر، ولهذا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني لذاته، أما في الحقيقة فهو فيه ضرر، لأنه ما يجبيه ويكتسبه من عمله هذا الخبيث هو من الكسب الحرام، فلا يقبل الله له به صدقة ولا زكاة ولا أي وجه خير، لأن الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبة. من الأمور التي تضمنتها الآية أن للسحر حقيقة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وفي هذا رد على المعتزلة الذين أنكروا السحر، وربما كفروا من يعتقد تأثيره، وأهل السنة على خلاف ذلك من عقائدهم.
ولهذا ردوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، يكذبون بهذا، ونبي قد سحر كما جاءت بذلك السنة الصحيحة، حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا لبيان بشريته، وأيضا ليكون جهة عملية يحصل بها معرفة ما إذا نزل السحر بأحد ماذا يصنع الأمر. الذي بعد ذلك أن السحر له حقيقة، وأنه يؤثر في الأبدان فعلا وفي الأغراض والتوجهات، كما قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، وإن كان هذا بإذن الله، وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله، يعني الكون القدري، إذن هذا حاصل. فالسحر حقيقة لكن لا يقلب الأعيان حقيقة. السحر حقيقة يعني له تأثير حقيقي فعلا، السحر يفرق بين المرء وزوجه وكذا، كالتولة وحصول الصرف والعطف، فقد يكون الرجل محبا لامرأته ثم فجأة يبغض المرأة، أو المرأة تحب زوجها ثم فجأة تبغض زوجها، أو يحب الرجل امرأة حاولوا إقناعه بالزواج منها أبى، فجأة لا يستغنى يريدها. إذا قامت الأم بعمل سحر أو المرأة أو إلى آخره، الولد قد يكون متفوقا في الدراسة فجأة لا يريد أن يذهب إلى الجامعة، فهذا أمر معروف ومقرر، والقرآن قد شهد به، فقال فتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. طيب، يبقى السحر حقيقة ولا لا؟ لو تأثير حقيقي ولا لا؟ لو تأثير حقيقي. طيب، لكن هل يقلب الأعيان حقيقة؟ الجواب لا، فالساحر لا يقلب هذا الكأس إلى دجاجة، هذا ما يكون، إنما في التخييل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يخيل من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، إذا ليس حقيقة. فلا يقلب الساحر الأعيان ولا يكون خالقا، هذا خلق، كما يرى الساحر يكون في جيب شيء قماش ولا شيء، وبعدين يخرج منه كتكوت ولك ما فيش حاجة، ويقلب جيبه ما في شيء وبعدين يخرج لك كتكوت، فهذا خلق لو أنه اعتقد ذلك. من هنا سجد سحرة فرعون لله سجدا، ليه؟ لأنهم علموا أن الذي جاء به موسى ليس سحرا، إذ هو تغير حقيقي فعل لما ألقى، فهذه حياة تسعى. نعم.
قال وأهل السنة على خلاف ذلك من عقائدهم أن السحر موجود وله حقيقة تؤثر في القلوب والأبدان. ومن الأمور التي أفادتها الآية أن حقيقة السحر وتأثيره لا تنفك عن قضاء الله وقدره، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقول المؤلف ومنه الصرف والعطف، فالعطف هو ثني شيء إلى شيء ورده إليه. مثال ذلك ما يصنعه بعض الرجال من رد زوجه النافرة إلى قهره
أو إليه قهرا
إليه قهرا، أو تصنعه المرأة مع الرجل إذا رأت منه نفورا. هذا هو العطف، والصرف ضده، وهو أن يعمل شيء لتبغيض كل من الزوجين في الآخر أو تبغيض أحدهما، هذا يسمى صرفا. ومنه الحبس، حبس الرجل عن زوجه لا يستطيع الوصول إليه،
الذي يسميه العوام الربط. نعم.
ويعمل بعض المهووسات من النساء السفيهات قليلات العقل، وما أظنهن إلا قليلات التدين، وبرأ الله
الخيرات الفاضلات من هذا الصنيع،
ما يسمونه بربط البنت. وهذا سول لهم الشيطان صنيعه، يقولون هذه البنت التي تخرج وتخالط الصغار من الأولاد لا يؤمن عليها، فقد يعتدى عليها،
يتعدى عليها من هو في سنها أو أكبر منها فيفعل بها المكروه.
والجواب أولا، أنتم لما تخرجون المميزة وتجعلونها تخالط أسنانها من الأطفال؟ عودوها على البعد عن الذكور.
نعم، لما تخالطونها ثم بعد ذلك تقولون نقول لها نعمل لها عملية ربط عند ساحر أو كذا، بحيث من أرادها لا يكون له شهوة. نعم، أو تكون مسدودة، لأن الرجل المربوط هذا قد يأتي فلا تقوم له شهوة ولا يحصل انتصاب، أو العكس تكون المرأة هي التي ذلك، فيكون الرجل عند شهوة لكن لا يقدر على العلاج أبدا، يرى كأن هناك سدا فلا يقوى. نعم.
قال وهذا ولله الحمد موجود، هذا مركوز في فطر بنات المسلمات، لا تجد بنتا مميزة تخالط ولدا مميزا أبدا، بل كل ينحاز إلى جنسه، فيعملون بها ما يسمونه الربط، وهذا الربط هو من الصرف، ولا تفكه إلا الرابطة نفسها، فقد تموت الرابطة أو تنتقل من البلد فلا يعلم لها خبر، أو تموت أمها التي طلبت لها ذلك، فتبقى هذه المرأة محرومة من زوجها، لا يستطيع أن يصل إليها الرجل إلا من رحم الله فاستعمل الرقية والدعاء. وهذا ولله الحمد مجرب. ومن هنا نود أن ننبه أن حل السحر على ضربين: الأول حل السحر بما شرعه الله عز وجل من الرقى والدعاء أو أدوية تثبت أنها تزيل آثاره. نعم، فالطب في هذا قسمان: قدري وشرعي. فالرقية
يعني التطبب، نعم، من هذا في حل السحر. نعم،
فالرقية من الكتاب ومن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طب شرعي. والآخر وهو أن تستعمل أدوية تذهب آثار السحر الذي عن طريق العقاقير، فتعطي الجسم قوة فيشفى بها المرء، هذا قدري عن طريق التجربة، فهذا جائز ومباح.
شوفوا كذا كيف يؤثر هذا عن طريق أدوية العقاقير من غير استعانة بالجن حتى يسمى سحرا. معروف هذا أن هذا يكون عن تأثير الجن، أما العقاقير تؤثر بنفسها أو أخلاط يركبها مع بعضها ثم يعطيها فيشربها فيحصل هذا، هل يسمى هذا ساحرا؟ وهل يكون هذا كفرا؟ ولهذا حتى الشنقيطي رحمه الله الذي ينصر قول الشافعي في هذا ما وضع يعني حدا في هذا الأمر، يقول والأظهر عندي في حد الساحر أن الساحر الذي لم يبلغ به سحر الكفرة ولم يقتل به إنسانا أنه لا يقتل، لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة الدماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. وقتل الساحر إذا لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك يقول التحقيق في هذه المسألة يعني تكفير الساحر هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك ما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. صحيح. طيب، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. لكن هل هذا يسمى سحرا وصاحبه يسمى ساحرا؟ هو هذا الكلام، وما وجه كونه سحرا؟ اللي ما في تأثير عن طريق الجن عن طريق كذا، ما وجه ذلك؟ يقول الشيخ: وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. سيبه. هذا هو التحقيق الذي نريد أن نفهمه، كيف يكون هذا يعني كواقع معروف السحر التأثير يكون كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى أن قال فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. معروف السحر، من أتى ساحرا، من أتى كائنا، من أتى. لكن مثل هذا التأثير بالعقاقير حتى نقول بهذا التفصيل، لأنه إذا قلنا بأنه هذا يعني ساحر وكذا أثر ذلك في الحكم، وكان هناك الفرق بين سحر يكون فيه استعانة بجن وسحر ما يكون فيه استعانة بجن. إنما إذا عرفنا أن السحر ما يكون سحر إلا استعانة بالجن، خلاص يبقى ما في داعي للتفصيل. فالذي قاله الشنقيطي رحمه الله ما أعطانا ضابطا فيه أيضا، يقول إن كان وإن كان. طيب إن كان بالعقاقير والأدوية ما ذكر أنه فيه استعانة بالجن، يعني إنما يقول تأثير بعض الأشياء من دهانات وغيرها فحرام صحيح، يقتل واحد يقتل رجلا عن طريق الأدوية والعقاقير والدهانات ماشي ما في مشكلة، هذا قاتل. بس ساحر قتل بسحر، هذا الذي يحتاج إلى ضابط. شوفوا كده، هذا أحد من أهل العلم، شوف العثيمين في شرحه على كتاب التوحيد ذكر هذا، وبناء عليه تكون ماذا؟ العقوبة. نعم نعم يعني مثل هذا الطبيعة يؤثر في أبدان وليسمى ساحرا. ما. من كلام ايه في مسألة ايه؟ لا احنا في المسألة دي هي الأدوية والعقاقير ادخالها في هذا وكون ساحرا، وهل اذا قلنا ساحر يبقى ساحر لغوي على اعتبار ان هو عنده امور خفية ويفعلها، لكن لا يدخل في ما يتعلق بالتأثير عن طريق الجن. نعم يقول ها هاتوا اشرح كتاب التوحيد في الموضع هذا الفوزان والعثيمين والمازلم برضو غير واضح الكلام هذا. نعم
قال رحمه الله تعالى: الثاني حل السحر بسحر مثلي، وهذا محرم بإجماع من يعتد بقوله من الأئمة، وعلى المسلم الذي ابتلي بالسحر مع استعماله ما يباح شرعا وقدرا عليه الصبر والاحتساب تأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي لبيد بن الأعصم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فبلغ الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه فعل الشيء ولم يفعله، فصبر صلى الله عليه وسلم واحتسب، قيل 6 أشهر في بعض الروايات 6 أشهر، حتى فرج الله عنه سبحانه وتعالى. وليعلم المسلم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. وفي التنزيل الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وفيه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. السؤال: هل الإذن هنا كوني شرعي كوني قدري أم شرعي؟ الجواب: كوني قدري، فمن تضرر بالسحر وتأثر به فهذا علمه الله قبل خلق السماوات والأرض وكتبه عنده في اللوح المحفوظ مما سبق به علمه وجرى به قلمه سبحانه وتعالى إلا بإذن الله. وأما خاتمة الآية
يعني حتى كلام الشيخ هنا يقول فالرقية من الكتاب المأثور عن النبي هذا طب شرعي، والآخر أن تستعمل أدوية تذهب أثار السحر الذي عن طريق العقاقير فتعطي الجسم قوة فيشفى به المرء، هذا قدره عن طريق التجربة فهذا جائز ومباح. السحر الذي عن طريق العقاقير تعطى أدوية يعني تعالج، هذا إنما يكون إضرارا عن طريق عقاقير لا يسمى سحرا، وبالتالي علاجه أيضا عن طريق عقاقير نفس المسألة. فهو السؤال هل هذا سحر وصاحبه ساحر من الجهة المعروفة من جهة الشرعي، لأن نريد لغوية يقال هذا ساحر على اعتبار مثلا أتى أشياء خفية فيقال سحر الناس بفصاحة مثلا كما قال النبي إن من بيننا سحرا مثلا فقد تسمي هذا ساحرا، لا، السحر الذي هو الشرع الذي يقال حده ضربه بالسيف والذي قتله الصحابة والذي هو موجود ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم نعم اي ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة، تأثيره على البدن، تأثير على بدن فين؟ آت المعارج هناك عندك يا هاني ورق. نعم نعم
شيخنا كلام الشيخ هنا شيخنا وجرى به قلم
اي صح ما في مشكلة. نعم. جرى القلم ما هو كائن
قلمه
فين؟
نسبة القلم إلى الله يعني قال
الذي خلقه الله
سبق به علمه وجرى به قلمه
أي خلقه الله القلم لما خلقه الله. نعم قال في التفريق إيه؟ أول الكلام. نعم الجمهور لم يفرق هذا التفريق. يقول الشيخ ابن باز إذا علم أنه ساحر فهو مشرك عقوبته القتل في الدنيا وفي الآخرة النار إذا مات على سحر ولم يتب، فالواجب وذكر الآية ثم قال فدل على أن السحر كفر، فالواجب على من يتعاطاه التوبة إلى الله، فإن مات على سحره صار غفيرا من أهل النار لأن السحر من أثار دعاء الشياطين، لأن السحر من آثار دعاء الشياطين والاستغاثة بالشياطين واللجئ إليهم، فهو كفر لما ترتب عليه من دعاء الجن والاستغاثة بالجن والعياذ بالله، هذا هو الواجب من جهة الآخرة. أما من جهة الدنيا فالواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا السحر أن يقتل حد ساحر ضربهم بالسيف. أمر عمر بقتل السحرة، أمر عماله في الشام أن يقتل السحرة، وحفصة كان عندها جارية سحرتها فقتلتها، الساحر يقتل في الدنيا وإذا مات على سحره مات كافرا. وقال في موضع آخر إذا عرف أنه ساحر فهو كافر عند أهل العلم يجب قتله ولو ستاب، يجب على ولي الأمر ولي الأمر المسلمين أن يقتله، لقول تعالى مع الملكين الذين يعلمان السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعلمان بأن ما يقال لك فتنة وأنه كفر، فالواجب على عبد أن يحضر السحر وتعاطيه والعمل به كله والعمل به كل به كله شر وكله ضرر وكله كفر. نعم نعم أيوة هذا كلام جيد جدا. هات هذا اللي أردنا أن نقوله. اقرأ هذا. نعم هذا كلام الشيخ صالح. نعم
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه التمهيد لشرح كتاب التوحيد قال: وبعض العلماء يقول السحر قسمان كقول الشافعي وغيره، منهم ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر، ومنهم ما يكون بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله.
انتبهوا لهذا الكلام. نعم.
وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه هو من جهة الواقع، يعني نظروا في الذين يمارسون ذلك، فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث النظر الشرعي، يعني
إطلاق الناس عليه إطلاق لغوي لأنه هذه عقاقير قد تكون خفية ما مشكلة، لكن إحنا عايزين الساحر فين؟ في الشارع. ها.
يعني أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع فيقول هو ساحر وهو يستخدم أدوية.
تعال سامي اقرأ انت. تعال. انت اضرب النسخة الخطية بتاعتك. نعم. اقرأ انت. اقرأ.
قال وبعض العلماء يقول السحر قسمان كقول الشافعي وغيره، منهم ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر، ومنهم ما يكون بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه من جهة الواقع، يعني نظروا في الذين يمارسون ذلك، فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث النظر الشرعي.
دس هذا هذه النقطة اللي ببحث عنها، وليس هذا من حيث النظر الإيه الشرعي. نعم. باعتبار بقى واقع الناس تقول ساحر، الناس بتقول عليه واحد ساحر اللي بيكتب حتى حجاب وكذا يقول خلاص ده ساحر مثلا. نعم.
يعني انه ليس السحر الذي وصف في الشرع.
قرب السماء قرب السماء. نعم.
يعني انه السحر الذي وصف في الشرع فيقول هو ساحر وهو يستخدم ادوية وتعويذات وفي الحقيقة هو مشعوذ ولا يصدق عليه اسم الساحر.
تمام. فيقال على الحاوي هذا ولا خفيف الحركة ولا غيره هذا سحر. نعم.
وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية، وأما الصرف والعطف يعني جلب محبة امرأة لزوجها. يعني ثم قال فتحصل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بها.
تمام.
والشياطين لا تخدم إلا من تقرب إليها بالذبح.
بس ولا هذا يكون ماذا كافر يكون كافر. أما اللي بيؤثر كذا هذا رجل مشعوذ، رجل مؤذي، رجل كذا رجل كذا، لكن في ما يتعلق بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالوصف الشرعي الموجود ولكن الشيطان كفر على من السحرة، إنما هذا في من يستعين بالجن. فحقيقة السحر والتأثير من بعيد على هذا الإنسان إنما يكون عن طريق ماذا الجن، وبهذا يستقيم الحكم حينئذ إذا عرفنا ذلك. يبقى الذي لا يقتل الذي يقتل حدا ولا يقتل كفرا أو تكون عقوبته أو لا يكفر، هذا الذي ماذا الإنسان المؤذي الإنسان المضر لغيره عن طريق هذه الأفعال وهذه الأشياء، أما الساحر كافر بدون تفصيل، وعقوبته ماذا كما فعل الصحابة القتل. بس هذا هو الخلاصة وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم نعم. الشيخ حافظ الحكم ذكر بيان في هذه المسألة نقطة هذه.
مسألة قتل أو غير قتل وكان مسلم أو غير
مسلم. لا 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 المهم المسألة هذه بس اللي هو إدخال من استعمل الأدوية العقير فيها حد تعريف الساحري الشرعي بس.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما خاتمة الآية فهي مقت اليهود وذمهم وتسفيه عقولهم إذ وقعوا في هذا الجرم العظيم الذي هو كفر، وذلك في قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني جعله بديلا مما أباحه الله من الطب الشرعي. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة،
جعله بديلا مما أباحه الله من الطب الشرعي لو السحر. نعم.
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب، فهم يركبون ما يركبون من السحر عن علم، وهذا هو أكبر الضلال. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم، جعلوه ثمنا لأنفسهم وجعلوا حظوظهم منه بدلا من الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لبئس فعل ذم. ولبئس ما شروا به أنفسهم ما اسم موصول بمعنى الذي، بئس الذي شروا به أنفسهم أي الاشتراء، فالمخصوص بالذم اشتراءهم السحر، أي جعلوه إياهم بدلا من السعي في اغتنام الدنيا لينالوا حظ السعادة في الآخرة لو كانوا يعلمون. هنا سؤال: قالوا كيف لو كانوا يعلمون وقد قدمتم أنهم عن علم.
لو كانوا يعلمون، مع أنهم يعلمون من قبل.
أقول هذا لو كانوا يعلمون العلم الحقيقي الذي يرضعهم عما يضرهم ويحفزهم إلى ما ينفعهم. فالعلم علمان: علم وجوده وعدمه سواء، وهذا الذي لا ينتفع به الإنسان بل ربما تصل به إلى الضلال. والعلم الآخر هو العلم النافع، وهو الذي يعرف به المرء شرع الله عز وجل أمرا ونهيا وخبرا، فيستسلم لذلك كله ويرضى به ويصدقه ويعتقد أنه إيمان، ويصبر على ما قد يجده من مشاق في ذلك محتسبا عند الله سبحانه وتعالى الأجر. هذه هي المسألة الثانية المتعلقة بالآية.
نعم.
المسألة الثالثة في
يعني إذا كل اللي عندك النصوص لو كانوا يعلمون أو كذا مع حصول العلم، يعني لو كانوا يعلمون علما ينتفعون به، ولهذا قد ينفى العلم عمن لا ينتفع به، كما ينفى البصر عمن لم يبصر الحق، كما قد ينفى السمع، كما قد ينفى الفقه عمن لا يفقه الفقه الذي يقوده إلى الاتباع، وهذا أمر معروف. ولهذا سبحان الله وجدت من انحرافي بعض من يناقش مسألة العذر بالجاه انه جاء بكل آيات هذه، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، ما كانوا يعلمون، ما كانوا يعقلون الى غير ذلك، واخذ من هذه الآيات في نفي العلم الى نفي مطلق العلم الذي هو عدم المعرفة. وانما ينفى هذا العلم عمن لم يعمل به، عمن لم ينتفع به، كما قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون به، أي لا يفقهون الفقه ماذا؟ الذي يقودهم إلى الانقياد، لكن كانوا يفقهون دعوة النبي ويعلمون بما جاء بالنبي، يعلمون. أما من الذين قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. من هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ أبو جهل لما قال: أترغب عن ملة عبد المطلب، في مقابل قول النبي قل لا إله إلا الله. إذن يعلمون يخوانا ولا ما يعلمون؟ يعلمون المسألة من جهة البيان، لكن لا يعلمون علما ولا يفقهون فقها يقود إلى الإنقياد. مثل ما تقول واحد: والله ما تعلم، والله أنت لست بعالم، أنا أدرس المسألة وأنا أعلم جيدا وأنا أحفظ منك، والله ما تدري شيئا، والله لو تعلم حقيقة المسألة لعملت. يبقى أنت ما تنفي علما في أصل اللي هو عدم المعرفة بالشيء، تنفي عدم الانقياد. وإلا الكفار عندهم علم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وما آخرتهم غافلون. ولهذا قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني لا يبصرون بها الحق اللي هي البصير، وإن كانوا يبصرون الأشياء وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم.
قال المسألة الثالثة في أقسام السحر وحكم كل قسم، أظنه فهم من حضر واستمع أن السحر إذا كان من جنس ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان كفر بالإجماع وعامله كافر، وهذا لا مرية فيه، وسبب ذلكم أن الساحر يستعين على سحره بالشياطين من الجن، وهؤلاء لا يمكن أن يعينوا مسلما حتى يتقرب إليهم بشيء ثبت أنه عبادة لله عز وجل فعلا أو تركا، فمن الترك كونه يصلي صلاة ولو نافلة بلا وضوء أو يحدث فيها، ومن الفعل كأن يذبح للشيطان أو ينذر أو يصلي متقربا إلى الشيطان أو يقرأ ولو آية متقربا بها إلى الشيطان، فإذا صنع ذلك استجاب الشيطان له وأعانه لأنه أعانه في الكفر وأصبح هذا من جنده، فالشيطان قائده ومما هو سائغ بل مما يستوجبه العقل أن القائد يعين جنده المخلصين له، وهؤلاء السحرة بهذا الصنيع أخلصوا للشيطان فأصبحوا من جنده، فكان حق على اللعين أن يعين تابعه الملعون أيضا.
نعم.
قال الثاني ما كان من قبيل الإثم والعدوان كالأدوية والعقاقير والأبخرة فهذه كبائر وجرم عظيم وإثم، هنا هل يكفر فاعل هذا؟ الجواب أن فعله هذا على وجهين، أحدهما
كما قلنا أن الثاني وإن دخل باعتبار ما لكنه ليس في باعتبار الواقع فأنه ليس من السر مما يدخل في حد الساحر في الشرح، وعليه فلا يكفر وينظر فيه. نعم.
قال هنا هل يكفر فاعل هذا؟ والجواب أن فعله هذا على وجهين، أحدهما من يصنع هذا مستحلا له معتقدا حله وهو يعلم حرمته فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث المسلمون من أهله وماله إلى الحاكم يصرفه في مصارف الفيء. الثاني من يعتقد تحريمه ويعتقد أنه بهذا آثم لكن فعله لهوى في نفسه كحب الانتقام من عدو أو جلب منافع مالية فهذا فاسق. وهنا سؤال، هل للساحر توبة أو ليس له توبة؟
هنا يقول هنا هل يكفر فاعل هذا؟ الجواب أن فعله هذا على وجهين، أحدهما من يصنع هذا بسحره ومعتقد الحلة وهو يعلم حرمته فهذا كافر يستتاب، فإن تاب ولا قدر فليغسل ولا يكفن إلى آخر ذلك. ثم قال من يعتقد تحريمه ويعتقد أنه بهذا آثم لكن فعله لهوى في نفسه كحب الانتقام عدو أو جل، ده النوع أنه هل يكفر فعل هذا؟ اللي هو النوع الأول ولا النوع الثاني؟ الثاني فيما يتعلق بالأدوية، وإلى الأول كافر. نعم.
قال وهنا سؤال هل للساحر توبة أو ليس له توبة؟ والجواب أن مقتضى أي التنزيل الكريم وصحيح السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن متواترة أن الساحر له توبة، وها هنا أمر وهو تقسيم السحرة من حيث هذه التوبة. القسم الأول من كان ساحرا وتاب فيما بينه وبين نفسه فتوبته إن شاء الله مقبولة ما دام أنه لم يتضرر به أحد، هو ساحر في نفسه كان عازما على السحر وعازما على استخدامه في الناس لكنه لم يضر أحد، فتوبته فيما بينه وبين نفسه مقبولة عند الله عز وجل، هذه قاعدة عامة. فمن عزم على جرم وتركه ابتغاء وجه الله عز وجل خوفا منه وطمعا في ثوابه فإنه يغفر له، بل يكتب ذلك له حسنات، وقد بين هذا وبسط في غير هذا الموضع. الثاني الساحر الكافر هذا إلى الإمام، فإنه إذا قبضه عليه الإمام يستتيب،
يعني الساحر لم يصل أمره إلى الإمام أو كذا وتب بينه وبين الله، هذا ما في إشكالية أبدا تقبل توبته في الظاهر وفي الباطن، إنما الساحر الذي يرفع الإمام، فهل هذا له استتابة أم لا؟ هل يقال توب وإن تاب رفع عنه الحد أم لا؟ مع اتفاقهم أنه لو تاب حتى إذا رفع ولو رفع أمره إلى السلطان، إذا تاب وصدق في توبته بينه وبين الله أن توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام ترفع توبته الحد أم لا؟ والجواب لا ترفع توبته الحد، لأنه لا يمكن أن توصل إلى صدقه في هذا. أما إذا تاب قبل قدرة السلطان عليه هذا الذي تقبل توبته. فلو قيل السلطان هذا الرجل كان ساحرا منذ 5 سنوات وتاب، هل يأتي به وأقتله؟ لا، بناء على إيه؟ حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف؟ لا، لأنه تاب. إنما الذي يمسك به الحاكم فيقول تبت، هذا إن كان قد تاب بينه وبين توبة صادقة قبل ونفعته في الآخرة ونصلي عليه إذا قال أنا تبت وكذا وتاب في الظاهر. إنما لو أنه أما أن نرفع عنه الحد فلا نرفع عنه الحد، لأننا لو لم نقم عليه الحد أولا قد خالفنا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، الأمر الثاني أنه بذلك ستجرأ الصحرة فيأتي الساحر كل ما تمسك به يقول أنا تبت، كل ما تمسك به يقول أنا تبت، وبالتالي ما يمكن أن يقتل ساحر. نعم، لكن لو علم السحر أنه لو قبض عليه ورفع أمره إلى القاضي سيقتل هذا يكون أكبر رادع له عن ممارسة سحره. نعم.
قال الثاني السحر الكافر هذا إلى الإمام، فإنه إذا قبض عليه الإمام يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل ردة. وقد تقدم حكم المرتد الأخروي للمرتد وإن تاب قبل توبته لكنه يؤخره بجرائه التي فعلها
يؤخذه
بجرائه.
تقدم حكم مرتد الأخرى للمرتد وإن تاب قبل توبته ولكنه يؤخذه بجرائره التي فعلها في الناس. يقول الساحر الكافر هذا إلى الإمام، فإنه إذا قبضه عليه الإمام أو قبض عليه الإمام يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل ردة. طيب، وقد تقدم حكم مرتد وإن تاب قبل توبته لكنه يؤاخذ بجرائره التي فعلها في الناس يقتل هنا حدا. قبل توبته يعني إيه؟ يعني أن توبته مقبولة عند الله، لكن لا ترفع هذه التوبة ماذا؟ الحد. نعم. وبالتالي إيه الفارق بقى؟ أن يظهر توبته أو لا يظهر، ليس في رفع الحد، هو يقام على الحد، لكن الذي لم يتب لن نصلي عليه ولن نتفنى في مقابل المسلمين لأنه مرتد. إنما الذي تاب وأظهر قال أنا تبت من هذا فنجري عليه أحكام الظاهر حتى ولو كان في الباطن كاذبا. نعم.
قال الثالث السحر الفاسق هذا إن تاب قبل قدرة الإمام عليه قبلت توبته، وإن تاب بعد القدرة عليه تقبل توبته إن شاء الله فيما بينه وبين الله، ولكن إمام المسلمين ينفذ فيه واحدا من أحكام آية المائدة الأربعة فهو مخير بينها، أعني قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية هذه يختار الإمام منها ما يكون راضعا له وكافا شره وزاجرا من تسول له نفسه مثل صنيعه.
يعني يقول الشيخ هنا ولكن إمام المسلمين ينفذ في واحد من أحكام آية المائدة وإن تاب بعد القدرة عليه تقبل توبته إن شاء الله فيما بينه وبين الله، لكن إمام المسلمين ينفذ في واحد من أحكام آية المائدة كذا، يعني اعتبره شيخ محاربا. والذي أعلمه من فقه الصحابة في ذلك في إرسال عمر أن يقتل كل ساحر وكذا، وحفصة رضي الله عنها لما أمرت كل هذا اعتمدوا على القتل، وما ذكر أحد صلبا ولا نفيا ولا إلى آخر ذلك. فالمأثور عن الصحابة في هذا قتله، هذا المأثور عن الصحابة. نعم. لا يقصد لا 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 ما هو بالعقاقير، ما بالعقاقير. الساحر الفاسق اللي هو بتوبته صار مسلما في الظاهر، فقال الساحر الفاسق هذا إذا تاب قبل قدرة إمامه يقبل توبته، وإن تاب بعد القدرة عليه تقبل توبته إن شاء الله فيما بينه وبينه، لكن إمام المسلمين في واحدة من أحكام آية المائدة الأربعة فهو مخير بينها. أي لعله يقصد الساحر يعني الفاسق اللي هو بالعقاقير، هذا بالعقاقير. إذا تاب قبل قدرة عليه قبلت توبته، وإن تاب بعد القدرة عليه تقبل توبته كذا. ولكن إمام المسلمين بس هذا لو أنه ينفذ في حد الحرابة قال تقبل الأول قال قبلت توبته، طب إذا قبلت توبته كان قد قتل، هذا إذا تاب بينه وبين نفسه تقبل توبته هذا فيما بينه وبين الله، لكن أثر ذلك من قتل الناس لأنه قتل الناس وأثر في الناس سحره، وإن تاب بعد القدرة عليه تقبل توبته إن شاء الله فيما بينه وبين الله. لكن إمام المسلمين يوفد في واحدة من هذه الأحكام. طيب ما دليل ذلك؟ لماذا نفس في حد الحرابة؟ هذا احنا بنقول رجل مؤذي كما قلنا احذفه عن الساحر حدثه. يبقى عندنا رجل مؤذي يقتل الناس بالعقاقير، تاب قبل تاب بعد، المهم أنه توبته مقبولة عند الله إذا تاب صديقا. نأتي إلى تبعات ذلك. فإن كان قد قتل بهذا الفعل فإنه يقتص منه ويمكن أولياء المقتول من هذا، سواء تاب قبل قدرة الإمام أو بعد قدرة الإمام. طيب هينفذ فيه واحد من الأربعة كيف؟ هو قتل بالعقاقير هينفى؟ هو قتل بالعقاقير هيقطع يده ورجله من خلاف؟ ولو سرق بالعقاقير؟ ولو أخاف بالعقاقير؟ الشيخ يقول ولكن إمام المسلمين نفذ فيه واحدا من أحكام آية المائدة الأربعة فمخير بينها، أعني قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا على التخير بقى المطلق، يرجح مثلا أن الإمام مع المحارب عموما على التخير المطلق لا على اختيار ابن عباس رضي الله عنه، هو الصحيح بأن هذا يتنوع بتنوع ماذا؟ الجريمة. فإن كان قد قتل قتل، فإن كان قد قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن كان قد أخذ المال يقطع يده ورجله من خلاف، وإن كان قد أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ماذا؟ فإنه ينفى من الأرض. فكلام الشيخ هنا إن كان يقصد من كان بالعقاقير فينظر، نقول هذا يتعلق به أمران، الأمر الأول التوبة والأمر الثاني العقوبة. بعد قولنا بأنه ليس بالساحر من جهة المفهوم الشرعي، إنما هذا رجل يقتل الناس بعقاقير ويؤذي الناس بعقاقير. أما عن التوبة فإن كل من تاب من ذنب أيا كان فإن الله يقبل توبته إذا كان قد تاب توبة بشروطها وكان صادقا فيما يتعلق بينه وبين الله. أما فيما يتعلق بالعقوبة فينظر، يعاقب الرجل تاب أو لم يتب يعاقب الرجل بما يستحقه، كان قد قتل فيعاقب بالقصاص، يمكن أولياء المقتول من القصاص أو العفو أو دية وغير ذلك. طيب أو يكون هذا الرجل قد قطع عضوا، المهم ينفذ فيه ما تقتضيه عقوبة من اعتدى على مسلمين، من اعتدى على مسلمين. نعم، لكن لعل الشيخ نرجح أن مثل هذا يكون المفسدين في الأرض فيعاقب عقوبة الإيه؟ الحرابة، وعنده أن هذه العقوبة لا تتنوع بتنوع الجريمة، فيكون الإمام مخيرا أن يفعل شيئا من هذا. طيب وإذا كان قد قتل نفسا هل الإمام يخير في هذا فينفيه مثلا أو يقطع يده ويرجع من خلاف؟ فهذا الكلام عليه تلك الملاحظة. فالصحيح أن هذا الرجل معتاد، فما تعلق بتوبته هذه مقبولة، وما تعلق بجريمته فينفذ فيه ما ينفذ في عموم المعتدين على المسلمين. إن كان في نفس وقتل نفسا بهذه فإنه يمكن أولياء المقتول من هذا، وإن كان قد قطع عضوا فيكون فيه دية هذا العضو أو القصاص إلى غير ذلك من الأمور التي تترتب على ما قام به من اعتداءات. نعم نعم. لحظة أستاذ إبراهيم لو سمحت. نعم نعم نعم. قال
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وحد الساحر القتل. وروي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس ابن سعد وعمر ابن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر، وهو قول ابن المنذر، ورواية عن أحمد. وروى جندب ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. قال ابن المنذر: رواه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، ورواه سعيد وأبو داود.
لكن عمل الصحابة هذا لا يكون إلا برفح. نعم.
ورواه سعيد وأبو داود في كتابيهما عن دجالة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة قال اقتلوا كل ساحر، فقتلنا 3 سواحر في
وهذا
يوم.
لا وهذا له حكم الرفع، هذه عقوبة ليست سهلة، عقوبة بالخروج عن الأصل وهو عصمة دم المسلم. نعم.
قال اقتلوا كل ساحر فقتلنا 3 سواحر
كافر. نعم.
فقتلنا 3 سواحر في يوم، وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا.
تمام، هذا هو الصحيح. وأما ما ذكره الشافعي فلا يعارض هذا، لأن ما يدخل في هذا الحد في الساحر من جهة الشرع. انتبهتم يا أخوان هذه مسألة؟ انتبهت يا مؤمن هذه المسألة؟ طيب أعدها هذه المسألة. تمام. فهذا مؤذي، هذا مضر، هذا يلحق أذى بالناس، فيكون حكم حكم هذا. نعم. أيوة. مجاز. مجاز إيه؟
ساحر يعني.
أي. بس هو المجاز. طيب. هذا يعني تجوز اللغة. نعم. شيخ سليمان
قال رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد: وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه
هذا أول شرح لكتاب التوحيد مكتوب، وعنه انتفع كل من شرح الكتاب، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فيعتبر مأخوذ من هذا الكتاب باختصار وقرة عيون الموحدين. نعم.
قال: وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز.
الحمد لله. الحمد لله. نعم.
وإن سمي سحرا فعلى سبيل
المجاز. هذا موجود في الكتب بكثرة، يعني موجود السحر نوعان، السحر نوعان، وعليه تفرع كلام الشافعي، كلام الشنقيطي، يعني الشنقيطي محقق ذكر بدون، لأن ما في سحر يؤثر إلا عن طريق جن. إيه عقاقير؟ خلاص نسمي هذا الرجل مؤذي، نسمي هذا الرجل يقتل بهذا الفعل، لكن بالسحر الذي هو موجود يبقى السحر سحران، حتى لو سموه سحرا باعتبارات كما قلنا النبي قال إن من البيان لإيه سحرا. نعم.
قال: وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا.
تمام تمام. ولهذا سبحان الله ابن عبد الوهاب ذكر في كتاب في باب السحر هذه الأنواع كلها ليبين أن أحكام السحر فهذه تختلف، يعني لا تفهم أنه من البيان سحرا أن هذا يقتل ويكون حد ما كان في السحر كذا، كذلك النميمة. نعم.
ولكنه يكون حراما لمضرته يعذر من فعله تعذيرا بليغا.
تمام تمام. هذا هو. انقلوا هذه يا أحمد عشان لما نحب نرجع لها تاني كلام شيخ سليمان وكلام شيخ صالح. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال فصل: والسحر الذي ذكرنا حكمه وهو الذي يعد في العرف سحرا مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، وروينا في مغازي الأموي أن النجاشي دعا السواحر فنفخنا في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمسكه إنسان فقال: خلني وإلا مت، فلم يخله فمات من ساعته. وبلغنا أن بعض الأمراء أخذ ساحرة
بعد هذه.
وأما الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن ويأمرهم فتطيعه فهذا لا يدخل في هذا الحكم ظاهرا.
تمام.
وذكره القاضي وأبو الخطاب في جملة السحرة. وأما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو بشيء من الذكر والإقسام والكلام الذي لا بأس به فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف.
هذه مسألة. نعم.
قال الشيخ عبيد: حفظ الله تعالى المسألة الرابعة في أدلة أخرى وتتضمن شيئين، أحدهما التحذير من السحر وبيان خطورته ووجوب الحذر منه. الحديث الأول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث: فالموبقات المهلكات الموقعات للمرء في النار. قال أهل العلم: كان السحر في هذا الحديث في الرتبة الثانية بعد الشرك، وسر ذلك أن السحر لا يأتي من الساحر إلا بشرك أو مع شرك، وهذا في السحر الكفري كما تقدم. الحديث الثاني وفيه مقال، وهو بلفظ: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرق. قال أهل العلم: تمتزج الروحان الخبيثة.
وهذا كمان في الحاشية ضعفه الألباني رحمة الله عليه. نعم.
قال أهل العلم: تمتزج الروحان الخبيثتان، نفس الساحر ونفس الشيطان.
كان معناه صحيح، هذا فعل السحر فعل. نعم.
قال أهل العلم: تمتزج الروحان الخبيثتان، نفس الساحر ونفس الشيطان في هذه العقد، وهي عقد الخيوط، فيقع السحر بإذن الله. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم،
يقول ابن القيم كما ذكر هنا في الحاشية: والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري للأمر الشرعي، إذا اجتمع الأمران يعني. نعم، نفس الخبيثة ونفس الشيطانية. طيب الحديث الثالث.
قال الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، فما زاد زاد. قال: اقتبس أي تعلم، وشعبة أي فرقة أو وقطعة أو طائفة، والمقصود أن من تعلم فرقة أو طائفة من النجوم لمخاطبتها والتقرب إليها والاستعانة بها على السحر فقد سحر. ثم بهذا الخطاب وهذه الاستعانة هو واقع في الشرك. وأما حد الساحر فحده قتله إذا قبض عليه الإمام، ومن هنا ومن باب قاعدة
ما لا يتم الواجب إلا به فواجب،
نقول يجب على من علم ساحرا واستيقن ذلك أن يبلغ الحاكم المسلم أو نوابه حتى يقبضوا عليه وينفذوا فيه حد الله عز وجل.
لأن هذا من ناحية كافر، ومن ناحية أخرى مفسد في الأرض، ومن ناحية أخرى أضر بالمسلمين. السحر قد يصل إلى القتل يا أخوان، يموت الواحد بالسحر، قد يصل إلى هذا، وقد يجن. وأكثر من ترونهم من المرضى النفسيين، قال يعني مرض نفسي هذا أو اختلاف الأحوال واختلاط الأمور وكذا وكذا، من هذا الأمر والعياذ بالله، ومن فعل الشياطين. قد يبقى الإنسان مع زوجه سبحان الله يؤخذ عنها، هذا كله من الشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى الكون القدري، فهؤلاء مجرمون. نعم.
قال: حتى يقبضوا عليه وينفذوا فيه حد الله عز وجل، وما يكف شره عن الناس.
العجيب أن الناس تخاف من هؤلاء. يعني كان فيها رجل، احنا صغار في البلدة معروف، انت بتتزوج لازم تروح قبل الايه يوم العرس اخذ ما لذ وطاب مما عندك من الكعك من البسكويت من الحلوى من ها، ومع هذه 20 جنيه لورقة محنطور هذه، وتروح له يا شيخ يقول لك خلاص ماشي كده براء. في بقى ناس يقول لك ايه انا لا مش رايح وانا دانا، وبعدين يروح بقى تاني يوم. فالناس ارتبطت به بدلا من ضربه مثلا او يعني منعه او رفعه للسلطان او رفعه لغير ذلك، طبعا هذا ضرب يعني لو كان لأحد الناس، بدلا من هذا لا، الناس تخافه وتهابه، وأقوى رجل في البلد يروح له. نعم.
قال: حتى يقبض عليه وينفذ فيه حد الله عز وجل.
سبحان الله، وكنا نحاربه حربا يعني شعواء والحمد لله، ونذكر هؤلاء، وكان في ساحر آخر نذكرهم على المنابر والحمد لله، ونحذر منهم الناس ونقابل الناس الذين كانوا يأتون هؤلاء من محافظات أخرى ونصرفهم، وناس تقول هيفعلوا فيكم ويفعلوا فيكم. سبحان الله، الحمد لله، الله عز وجل ينجي الذين اتقوا الحمد لله باليقين بالتوحيد. بل هؤلاء كانوا يود يعني يخطبون ودنا ويرسلون إلينا أن نسكت وغير ذلك. نعم.
قال حتى يقبضوا عليهم وينفذوا فيهم حد فيه حد الله عز وجل وما يكف شره.
والآن الحمد لله أحدهم مات والآخر تاب. أحدهما مات والآخر تاب الحمد لله.
قال حتى يقبضوا عليه وينفذوا فيه حد الله عز وجل ويكفوا شره عن الناس، فمن تواطأ مع السحرة وتستر عليهم وأخذته الرأفة بهم أفاد منهم أو لم يفد، فهذا شريك لهم في الإثم، والأدلة على قتله صحيحة عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم.
وكل من أخذته الرأفة بمحدث في الدين ومحدث في إيذاء المسلمين فإنها رأفة شيطانية، والله قال ولا تأخذكم مما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه ليست رأفة، هذا ضعف، هذه معصية، هذا إثم، هذا جهل. نعم.
قال الأول الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا. الثاني جندب بن كعب قال محقق،
لكن الشيخ بيحمل هذا عليه السحر المكفر. نعم.
قال محققون من أهل العلم،
كما قلنا السحر ليس إلا كفر. نعم.
قال الثاني جندب بن كعب قال محققون من أهل العلم إنه ليس جندب بن عبد الله البجلي، فإنه أتى قوما بينهم ساحر يلعب ويعبث في ولده ويظهر لهم أنه يقطع رأسه ثم يمسح عليه ويركب رأسه، فقالوا سبحان الله.
لا تخيل، يريهم أنه يقطع رأسه وبعدين يجيب الرأس مرة ثانية وخلاص بكذا، هذا يخيل للناس بهذا. نعم. وليس بحقيقي، لأنه قطع رأسه ما يمكن أن يعيد أبدا، هذا يحيي الموتى. نعم.
فقالوا سبحان الله يحيي الموتى، فاخترط رضي الله عنه السيف فقتله، فقال فليحيي نفسه إذا فليحيي نفسه الآن.
يلا خلي يحيي نفسه، أولى يحيي نفسه. نعم. وكما قال شيخ الإسلام فهؤلاء الذين كانوا يلعبون هذه الألعاب فأمرهم ويدخلون النار، فأمره أن يغسل جسمه وبدنه ويأتي وهو يدخلان النار. أما شيخ الإسلام هذا باب المناظر وفيها حسن توكل على الله سبحانه وتعالى، أو يكون يعلم جيدا أن هذا الرجل لن يجيبه إلى هذا فيكون هذا باب مناظرة فيخصم هذا الرجل. نعم نعم نعم. لا، هذا الدجال هو الأكبر في الآخرة، أجر الله على يديه خوارق غير هذه، كمان الأرض تنبت والسماء، هذا له خوارق شاءها الله سبحانه وتعالى ليبين الذين آمنوا بحق من غيرهم، ولهذا الذين آمنوا بحق لا تأثرون بهذا، إذ مع هذا موجود بين عينيه كافارة، إذ مع هذا أعور العين، فهذه الأمور لا تلتبس على الذين آمنوا، أما على غيرهم تلتبس، فشاء الله عز وجل فيكون هذا لحكمة. نعم. وكما أنه أجر على يد رسل أنبيائه مثل هذا فيحيي الموتى، أجر على يد هذا الخارق ليميز أيضا بين أولياء الرسل وبين أولياء الشياطين. نعم.
قال فاخترط رضي الله عنه السيف فقتله، فقال فليحيي نفسه الآن، وهذا صحابي فلا يستدل بفعله أحد الناس وأفرادهم تنفيذ هذا وأمثاله للإمام.
جزا الله خيرا. هذا يعني تنبيه جيد، أن الإنسان ما يأخذ هذه الوقائع، انتبههم في التغيير باليد الواردة عن الصحابة الذين لهم القدر عند الحكام. لو أن ابن باز في عهد الملك فهد عقب واحدا في الشارع، وصل الملك فهد يقول كيف يفتئت، هيقول زيدوا عليه، لمكانة الإمام ابن باز رحمة الله عليه. فيفرق بين ذي القدر العلي الذي يعلم إذن الإمام العرفي ورضاه بذلك، وبين من لا يكون كذلك. لو عالم من هؤلاء العلماء مر على واحد يبيع الخمر في دكانه قال يلا اطلع اقفل الدكان هذا كذا، وعلم السلطان لزاد. لكن أنا آتي على واحد يبيع دخان مش خمر، أدخل ما بقالة ولا دكان أقول له أشتري مثلا شيئا وأجد دخان، هات يلا كسر يلا ارمي، أو في سيارة ميكروباص مثل ما كانوا يذكرون عن يعقوب تقريبا بس ما أدري عن صحة هذا، بس نقل الله أعلم. المهم بلاش يعقوب، خلاه واحد يركب السيارة بجوار سائق يطلع العلبة ليدخن، تأخذ السيجارة منه وترميها؟ لا، هذا ما يجوز، هذا تغيير باليد، وتغيير باليد لا يكون إلا في حدود ولايتك. اللهم إذا عرفت أن هذا الشخص مثل هذا، أنا قابلت قريبا لي وحنا في المملكة، هذا مدخن مدخنة، يعني هو مدخن ومدخنة، يعني علبتين كده أقل حاجة في اليوم. فقال لي ابني في المطار، كنت في السعودية بقى، وجاي بقى محرم لابس إزار ورداء، لابس الإزار والرداء وحاطط علبة السجائر فين؟ في هذه. فقابلت في المطار، احنا في لسه داخل المطار، هو ابن عمي ومع انه اكبر مني يعني وكذا، بس يعني احترمني. فاخذت العلبه منه واخذتها ضمنتها، في احنا في المطار اول ما سلمت عليه وضعتها فين؟ في الصندوق. قلت له ان شاء الله لا رجعت اليه. قال سمعا وطاعه. خلاص، فالشاهد اذا علم رضا هذا الشخص بفعلك وصنيعك لا اشكال، انما ان تغير بيدك، سواء في دخان، سواء في خمر، سواء في تبرج، سواء في كذا في كذا، هذا لا يجوز، ويترتب على ذلك فساد. كما كنتم تسمعون الجماعات هذه في العهد الماضي كانوا ربما اعتدوا وربما كذا، حتى ولو اعتداء قليل لكن وسائل الإعلام استغلت هذا وزادته. لكن المهم في الأصل موجود، قتل السياح موجود، وغلق محلات الخمر هذا موجود، وهؤلاء يترتب على فعلهم هذا يا إخواني منكر أكبر. يعني هل المحل هيغلق بفعل هذا؟ بالعكس، هيصرمك إن وضعوا فيه نارا أعادوه كذا. زي إحنا مثلا بنمر أحيانا على قبور موتى تعبد من دون الله، نعمل إيه فيها؟ يعني في قبر قريب على الطريق وانت رايح الزعفران، قبر موجود، طب بس هتعمل إيه؟ هذا لو هدمته بيدك، أولا لن تسلطان ولا كذا، ولو في حدود ولايتك، والأمر الذي بعد ذلك سوف تعطل دعوة، والأمر الذي بعد ذلك سوف يعاد بناؤه، كان هو يعني حقير ما يلتفت إليه أحد وربما يذهب إليه من الناس، لا، ده يصبح الإمام العارف العالم، ويبنى ويرفع بنيانه ويجوج على الحديد فالحمد لله أن الشارع ولله الحمد والمنة ما أوجب علينا إنكار منكر باليد في كل الأحوال، إنما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني تخيل أنا قد أعجز عن إنكار باللسان، الحمد لله لي مندوحة ولله الحمد والمنة في هذا. نعم، ولهذا من باب بقى أولى حينما تأتي بقى مسألة إقامة الحدود، هل نناقش بقى فيها ونقول يمكن أن يقيم بعض الناس لو أن الحاكم ما أقام؟ نقول الإنكار باليد ليس لك إلا في حدود ولايتك، فكيف بإقامة حد عنوانه الإمام أو نائبه؟ كيف الإنكار باليد ليس لك؟ أفيكون إقامة الحد لك؟ ولا تجد أول عبارة يذكر الفقهاء إذا جاءوا إلى كتاب الحدود يقيمها من؟ الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه. ولهذا الصحابة ما أقاموا حدا أبدا، قالوا طيب النبي كان يقيم الحدود، طب وإذا ما أقام الإمام الحدود؟ فالمخاطب بها الإمام يأثم، لكن أنا أقيم حدا لا، لأن الحدود لو وكلت إلى الناس لو وكلت إلى شهواتهم. أنا أخذ واحد بقتله ليه؟ ثبت عندي أنه يستحق القتل مرتد هذا، وبالتالي أنا مرتد عندك تقتلني، وأنت مرتد عندي أقتلك، وهذا مستهزئ أقتله. أي هذا؟ إنما للحاكم، فليجعل هذا منوط بالحاكم. إذا عطل الحاكم هذا حسابه على الله. ومن هنا نعود أيضا إلى مسألة أكبر من الحدود، وهي ما يناط بالحاكم من أمور حدود، من أمور جهاد، من أمور قتل تارك صلاة، من أمور أخذ الزكوات قهرا، تغيير باليد العام، كل هذا باب واحد للسلطان. فإن لم يقيمه السلطان لا أقيمه أنا، فيكون هذا السلطان مخاطب، ليس مخاطب حتى آثم أصلا. لو السلطان ما أقام الحد أنا لا آثم، أنا لم أقم الحد. ولهذا هذه من صلاحيات السلطان. سؤال الرجل هذا يترك ولده يشرب الخمر، الرجل هذا يترك ابنته متبرجة، هل انا انكر منكر البنت هذا والبس الحجاب رغما عنها او اضربها او كذا؟ عندها اب، انا انصح اباه، انصح اباه، انصح اباه، ولدك يشرب خمر، ولدك كذا كذا، هذا ليس لي، اثم ذلك في عنق الاب، هذا اب ولا انكر منكر ولده، يبقى امام انكر منكر مملكته بيدي. فالجهاد مرتبة مصطفى، وبهذا يرد على اعظم شبهة عند التكفيرين والافساديين الذين يزعمون انهم جهاديون، وهو نعم حينما يكون امام يقيم هذا فلا يجوز ان افتيت بين يديه، لكن اذا لم يكن امام يقيم فلا تتعطل هذه الواجبات، بل على جماعة من الجماعات او على المسلمين ان يجتمعوا على رأس من العلماء ثم يقومون بفروض الكفايات، مثل ما يقرر اصل هذا من برهامي، لكنه ماذا لا يجرؤ على مسألة الجهاد ولا يجرؤ على مسألة قمع الحدود، لكن يجرؤ على ماذا؟ على تكوين جماعة يأخذ البيعة وإن لم تكن باللفظ لكن بالضوابط هذه، وبالتالي يكونون دولة داخل دولة وسلطان داخل السلطان، لكن أعلى منه وبنفس الفكرة أعلى منه قدر أن يمسك سيفا، ولهذا صار أمير المؤمنين البغدادي أبو إبراهيم بن لادن الظواهري الملا عمر أمير المؤمنين، وبالتالي ترتب الجهاد. ولاية سينا أعلنت الإذعان البغدادي، ولاية نيجيريا أعلنت بوكو حرام ولاية الانتماء إلى الدولة الإسلامية، في موريتانيا في ما أدري صار هو ولي الأمر. ليه؟ لأن لا يوجد ولي أمر بالمعنى الشرعي. فالحمد لله يا اخوان، الحمد لله ما الله عز وجل انقذنا من هذا الفكر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. العلم يا اخواني عظيم، واتباع السنة عظيم، والله يا اخواني لولا علماؤنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بعض فضل الله سبحانه وتعالى، لكنا ما الذي يمنعنا يا اخواني نكون مع هؤلاء؟ لكن علماؤنا يعلموننا وسبحان الله ووفقونا عن طريقهم، ولهذا لو حتى العالم وجد في كلامه إجمال أو وجد في كلامه خطأ ننبه على هذا الخطأ وهذا الإجمال، لتبقى السنة غضة طرية، تبقى السنة غضة طرية. الحمد لله. نعم نعم. يقال هذا إيه؟ نعم، هذا ليس لك بيدك، لكن لو أنك احتلت بأشياء هي ليس من التغيير باليد ما في إشكالية. نعم، تجلس في مجلس عرفي تقول أنا عرفت كذا وأنت لو فعلت وفعلت وفعلت. نعم.
قال والصحابة لهم مكانة عند الحكام والمحكومين، فيستشيرهم الحكام والأمراء يستشيرونهم ويأخذون بقولهم إلا الجفاء والغلاظ، فأولئك لا عبرة بهم.
نعم.
الثالث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، قتلت جارية سحرتها، قتلت يعني أمرت بقتلها، فتصرف السيد في عبده هو مثل تصرف الإمام في الرعية، لهذا يجلد الزاني من العبيد مالكه، وهو الذي يجلده ولا يحتاج رفعه إلى الإمام.
لا، هذا في الزاني ورد النص كما جاء بحسب الرأي كما ذكرهم في الحاشية، إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد وليثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد وليثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. خرج البخاري كتاب بيوع باب بيع العبد الزاني، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزاني. وعن عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحسن منه ومن لم يحسن. هذا كان أيضا فين؟ في الزنا. أما غير الزنا قال وعن نافع بن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما، هذا يحمل. أما النص النبوي فهذا في زنا، أما غير ذلك فمحمول على الإذن، محمول على الإذن، ومع أن هذه المسألة فيها خلاف. قد ذكر ابن حجر، هات في الفتح كده كلام ابن حجر على هذه، هل يتعدى الأمر الزنا أم لا؟ نعم، والراجح أن هذا لا يتعدى الزنا إلا أن يعلم الإذن، إلا أن يعلم الإذن. نعم نعم، ما نقول هذا يعلم به الإذن. نعم نعم، وذكروا هنا وذكروا إسناده صحة إسناده بالرزاق من طريق ابن حزم الحلة وإسناده صحيح. نعم،
قال وبهذا لعلنا أتينا على ما تيسر من بسط القول في هذا الناقد والله أعلم.
نعم، يبقى الناقد الشيخ بنى على مسألة وهي السحر سحران، سحر به يكفر ويقتل ردة إن لم يتب، وسحر به ماذا؟ لا يكفر وبه يقتل حدا، لكن جعل حد حد الحرام. ملاحظة على هذا التقسيم، كما قلنا السحر واحد في الشرع وهو الذي بيكفر ويقتل ردة إن لم يتب. ملاحظة الثانية أنه جعل عقوبة الثاني المؤذي هذا، عقوبة هذا جعله حد حرابه، وهذا فيه نظر، بل ينظر إلى جريمته وتجعل العقوبة على وفق ذلك. طيب إن كان هذا قد أفسد وتعدى وصار كذا وكذا إلى آخره، فحينئذ نقول بأن عقوبته لا تكون بتخيير الإمام، حتى لو جعله حد حرابة لا تكون بتخيير الإمام، بل ينظر إن كان قد قتل فالقصاص، ما يخير الإمام بهذا فالقصاص. نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشركين.
قلنا هاتوا إيه بالنسبة لقصة هاروت وماروت، كما قلنا أنهما ملكان وأنهما فتنا وأنهم كذا، هذه من الإسرائيليات التي ترد، هذه مسألة يعني أن سبب جعل الملكين على هذا النحو بسبب أنهما فتنا وفتنة بامرأة وغير ذلك، فهذا من الإسرائيليات. فالأنبياء فالملائكة ما جعل فيها مثل هذا، ولا يكون من الحكمة مثل هذا، فهذا مردود وهو من الإسرائيليات. طيب المسألة الثانية أنهما ملكان نزل بهذه المهمة من باب ماذا؟ ابتلاء الناس، ولم يقع التباس على الناس لأنهما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيكون قد وقع رفع الإلباس، فمن عصى وأبى كذا فإنه يكون فليمن إلى نفسه. هذه نصر كثير من المفسرين أنهما ملكان لظاهر إيه الآية، نصر كثير من المفسرين، ومن ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى نصر ذلك بقوة، ومنهم من قال لا ليس ملكين بل ملكين، وقرأ قراءة هذه، لكن هذه القراءة الجمهور أيضا على أنها إيه شاذ. المهم أنه ينفى مسألة أنهما فتنا بامرأة وكذا وما في ذلك الإسرائيليات، لكن يبقى أنهما ملكان نزل بمهمة من المهمات، وعلى هذا ماذا؟ وعلى هذا يكون هذا الأمر ابتلاء وامتحانا واختبارا، وهذا عليه جماهير المفسرين أهل العلم، بل رد ابن جرير ردا قويا على من رد هذا الأمر، وهذا اللي بيمنع كونهم ملكين فبيجعل ما نافية، واللي بيرى أنهم ملكين يجعل موصولة في هذا. نعم نعم، في قصة ها
قال أحمد رحمه الله هذا منفع إنما يروى عن كعب.
قال أحمد رحمه الله في علل الخلال قال هذا منكر إنما يروى عن كعب. وقال ابن كثير رحمه الله هذان حديثان غريبان جدا، وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال ابن العربي إنما سقنا هذا الخبر لأن العلماء رووه ودونوه، فخشينا أن يقع لمن يضل به وتحقيق القول فيه أنه لم يصح سنده.
هذا بالنسبة لإيه؟ القصة الإسرائيلية فتن بامرأة أو نعم.
أما بالنسبة لل هل هما ملكين؟
أيوة.
قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيئا يؤخذ بقياس، والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره. وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم، كما نصه الله أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه. وقد انطوت القصة على شنع عظيمة، وها نحن نحبر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله. فاختلف أولا في هاروت وماروت، هل هما ملكان أو إنسيان، وهل هما المراد بالملكين أم لا، وهل القراءة ملكين أو
ملكين
أو ملكين، وهل ما في قوله وما أنزل وما ونحو قوله وما يعلمان من أحد نافية أو موجبة. فأكثر المفسرين أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه، وأن عمله كفر، فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن. قال تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتعليمهم الناس له تعليم إنذار، أي يقولان لمن جاء يطلب تعلمه: لا تفعلوا كذا فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتخيلوا بكذا فإنه سحر فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما أمر به ليس بمعصية، وهي لغيرهما فتنة.
نعم،
في كتاب الشفاء.
قول ابن كثير: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن بصري وقتادة وبالعلي والزهري وربيع بن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين والمتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع إلى في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله، والله أعلم بحقيقة الحال. العلامة السعدي قال: وكل ما عدا ظاهر القرآن في حال هذين الملكين فهو من الإسرائيليات، يردها ما ثبت من عصمة الملائكة على وجه العموم دون ورود استثناء لهذا الأصل العام. وقالوا: اتخذ الرحمن والدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الآيات. ابن جرير رحمة الله عليه اشتد في إنكار كونهما ملكين، فقال رحمه الله: فإن التبس على ذي غباء ما قلنا، فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه، أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان الأمر والنهي معنى مفهوم، فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم، كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: إنما نحن فتنة، ابتلاء وامتحان، فلا تكفر، ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه، سبق الشرع والتعريف، وعن السحر، فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهما ويخزي الكافر بتعلم السحر والكفر منهما، ويكون الملكان في تعليمهما من علم ذلك لله مطيعين أو مطيعين، إذ كان عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علماه يعلمان. وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله فلم يكن ذلك لهم ضائرا، إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به، بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناهن. فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد نهيهما إياه عنه وعظتهما له بقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر إذ كان قد أدي ما أمر به بقيلهما ذلك. نعم. فعلى كل حال ينبغي أن ينفى ماذا كون الملكين قد فتن بامرأة وغيرها كذا كله من إسرائيل، لكن يبقى أنهما ملكان علمهما الله عز وجل ذلك لاختبار عباده بعدما أمر ونهى وبين ولم يلتبس على الناس هذا، بل حتى على لسان الملكين يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، هل هما حقيقيان ويكون هذه مهمة؟ الله ابتلى عباده بذلك كما أجرى على بعض عباده من الخوارق أجرى والأمور التي يبتلى عباده بها كما أجرى على يد الدجال إحياء موت أو كذا، أو أنهما ليس كذلك، فالجماهير على أنهما ملكان وأنه جرى على أيديهما ما قصه الله عز وجل علينا، لكن لا نتعدى هذا والله أعلم. نعم في القراءة قال اقرأ قول قول الآن
قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي مريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا.
خلاص هذه ما لسنا في حاجة له. نعم فين أيها هذا قال ابن حجر في إقامة الحد. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد اختلف السلف في من يقيم الحدود على الأرقاء، فقالت طائفة لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له وهو قول الحنفية، وعن الأوزعي والثوري لا يقيم السيد إلا حد الزنا، واحتج الطحاوي
وعن
الأوزعي والثوري لا يقيم السيد إلا حد الزنا
الأول قال ابن حجر الأول يقيم
فقال الطائفة لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له وهو قول الحنفية، وعن الأوزعي والثوري لا يقيم السيد إلا حد الزنا، واحتج الطحاوي بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان، قال الطحاوي لا نعلم له مخالفا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم فقال بل خالفه 12 نفسا من الصحابة، وقال آخرون يقيمها السيد ولو لم يأذن له الإمام وهو قول الشافعي، وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما في الأمة إذا زنت ولا زوج لها يحدها سيدها فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام، وبه قال مالك إلا إن كان زوجها عبدا لسيدها فأمرها إلى السيد، واستثنى مالك القطع في السرقة وهو وجه للشافعي، وفي آخر يستثنى حد الشرب، واحتج للمالكية بأن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيدعي عليه السرقة.
المهم مسألة فيها خلاف، مسألة خلافية، والذي يترجح هو ما قاله النبي قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين الزناف ليجدها الحد، وهكذا هذا الذي يؤذن له في ذلك، وإلى ما وما عدا ذلك فيكون أمره إلى الإمام إلا إذا علم هذا الإذن من الإمام. نعم الثامن
الشيخ ابن باز في شرحه على الحديث يقول هذا يدل على وجوب إقامة الحدود على الأرقاء، وأن الواجب على أوليائهم وملاكهم أن يقيموا الحدود عليهم رضعا لهم عن الفواحش وصيانة لهم عن محارم الله عز وجل، وقد دلت الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحد هو النصف، فيجلدون نصف حد الأحرار وهو 50 جلدة كما قال، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب، والتنصيف يكون فيما يتنصف وهو الجلد، أما الرجم فلا يتنصف، ولأن الإرقاء ملك لغير الزاني، ففي إتلافهم مضرة كبيرة على الملاك، فمن رحمة الله عز وجل وإحسانه أن اكتفى بحق الأرقاء بنصف الحد ردعا وإبقاء على مالكه، على ملكية المالك ورحمة له، فعلى المالك أن يقيم الحد، والحد النصف للتطهير، وظاهر الحديث وصريحه أنه يقيم الحد، أنه يقيم الحد ويتولاه، وهكذا في حديث علي الذي بعده أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، جاء مرفوعا عند أبي داود وصححه الحاكم، وجاء موقوفا عند مسلم رحمه الله تعالى.
فقط خلاص، في شيء ثاني يعني ابن باز كده فتوى خلصت؟ نعم تكلم في حدود الأخرى.
لا هو
قال مجملة كده في الأول بعد. نعم نعم كما نعم من الذي نقض إجماع في القتل؟ قال إيه؟ نعم. طيب النقد الثامن مظاهرة المشركين.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: النقد الثامن معناه واضح، ومظاهرة المشركين أو مظاهرة الكفار يعني معاونتهم على المسلمين، والمقصود أن هذا المسلم صار ظهيرا أو ظهرا حربا للمسلمين نصرة للكافرين. واستدل المصنف رحمه الله بآية المائدة هذه، وحتى يتجلى المعنى يبدأ أولا بسياق الآية تامة، ثم يؤتى بعد إن شاء الله تعالى بنظائرها في هذا الباب من آية التنزيل الكريم الكثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، إحداها أنهم هم أهل الانتفاع لمثل هذا النداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأصغ لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الثانية أنهم أسرع الناس استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس انقيادا لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة لخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن الهدى والنور في هذا الخطاب لا في غيره مما أسسه البشر الناس من أقوال وأنشأ شاؤه لهم من قواعد. الثالثة أن هؤلاء المؤمنين حريصون على إيمانهم مما يخدشه فينفي كماله أو فينافي كماله فضلا عن
فينفي كماله
فضلا عن ما ينفيه بالكلية. هذا أول ما تضمنته الآية. وثانيا نهي الله إياهم أن يجعلوا لهم من اليهود والنصارى أولياء فيمحضوهم المحبة والنصرة والتقرب غير مفرقين بينهم وبين المؤمنين، بل قد يصل بهم الأمر إلى أن يقربوا الكفار ويبعدوا المؤمنين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الثالث
فهذا حرام محبة الكفار. نعم.
الثالث بعضهم أولياء بعض، هذا في حال التكالب على المسلمين والنيل منهم أو لاستئصال شأفتهم، فهم مجتمعون على عداوة أهل الإيمان حتى وإن أظهر بعضهم الجنوح إلى المؤمنين والميل إليهم والهشاشة والبشاشة لهم. بعضهم أولياء بعض وإن كانوا في الخاف والباطن وما غاب عن الأنظار وقد يعلم منه القليل، وهم متعادون لقول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ولذا قال الله لنبيه: ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم فإنك إذن لمن الظالمين. أن نبيه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكفر، فلما توجه هذا الخطاب إليه؟ والجواب أن هذا الخطاب توجه إليه لأنه هو سفير الله إلى هذه الأمة وهو إمامها.
يعني ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، مع أنه لا يقع هذا مثل ما مر معنا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأن أشركت لحبط عنهم. فلما توجه هذا الخطاب إليه؟ والجواب أن هذا الخطاب
توجه إليه لأنه هو سفير الله إلى هذه الأمة وهو إمامها ومبلغها عن الله شرعه. فالخطاب إذن لكل عاقل حازم في أمره وناصح لنفسه، فليحذر هؤلاء الكفار وإن ركن إليهم كان ظالما
مثل
لنفسه.
ما أجاب الشيخ أيضا في الموضع الأول، يعني أنه يخاطب النبي باعتبار الإمام وإن كان المراد به إيه؟ أيوه. نعم. والجواب الثاني كما قلنا لا يلزم من وقوع هذا ذاك. نعم.
وإن ركن إليهم كان ظالما لنفسه لركوبه الكفر بعد الإيمان. وما يتولهم هذا هو الرابع أي ومن يتخذهم أولياء، والولاية معناها النصرة والمحبة، فإنهم منهم فإنه منهم، وإن تظاهر بالإسلام وإن صلى وصام وزكى وحج وزعم أنه مسلم هو منهم ولا كرامة عين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هنا نفي الهداية عن الظالمين. فمن الظالمون؟ الظالمون هم من رضوا بالكفر بعد الإيمان واستحبوا العمى على الهدى والباطل على الحق فقامت عليهم الحجة صاروا ظالمين. وهذه الهداية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عنهم في آيات كثيرة هي هداية التوفيق والقبول لا هداية الدلالة والإرشاد، فهداية الإرشاد بلغتهم وإلا لم تقم عليهم الحجة. وفي الكتاب الكريم في آية التنزيل الكثيرة الذي يحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم من مولاة الكفار والركون إليهم، منها آية البقرة: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أخبر سبحانه وتعالى بما يقطع الأمل والطمع أمام دعاة التقريب الذين يسعون جاهدين في التقريب بين أهل دين الله الحق المسلمين وغيرهم من أهل الديانات الباطلة من يهودية أو نصرانية أو غيرها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فما الغاية؟ حتى تتبع ملتهم. ولقد جنح بعض من تسول له نفسه فيسيل قلمه وينطق بلسانه ما أملاه قلبه الفاسد بعبارات كفرية، ومنها الحرية مقدمة على الشرع، ومنها أنه يؤثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة، ومنها الدعوة إلى المساواة.
طبعا الحرية التفلت من الشريعة، وإلا ليست الشريعة تحارب الحرية بالقيد. ولك لا، ما هو لو في قيد ما تبقاش حرية. طيب خلاص ماشي، ارحل ويسمح لنا أن نقيم المظاهرات في جميع الشوارع في بلدان المسلمين. يقول لا، بقيد ألا تضر الآخرين، يبقى وضعت قيدا هو. والقيد ألا تخالف الشريعة أولى من القيد بألا تضر الناس، أليس كذلك؟ طيب نعم.
ومنها الدعوة إلى المساواة بين جميع أتباع الديانات في الحقوق وأنه لا فرق بينهم، ومنها الدعوة إلى حرية الاعتقاد. فالإسلام هكذا يقولون يكفل الجميع حرية الاعتقاد ولا يتسع المقام لبسط أكثر من هذا. حتى تتبع ملتهم، الرد عليهم ما هو؟ قل إن هدى الله هو الهدى، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يبلغه أهل العلم إلى من يركن إلى الكفرة فيستخدمون شعاراتهم ويدعون إلى بعض أفكارهم. قل إن هدى الله هو الهدى، فهدى الله هو ما جاء عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الهدى وهو دين الحق. ثم تحذير: ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وآية أخرى من آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. أخبر سبحانه وتعالى عن السبيل الحق والمنهج الصدق الذي يجب أن يكون عليه أهل الإيمان الخلص، وهو أنهم لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويحتمل النهي نهي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فأهل المحبة والمودة هم أهل الإيمان. وفي الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار. فالمحبة هي في ذات الله وليست في ذات الأشخاص ولا الأخطار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ذلك اسم إشارة مرجعه ما تقدم من نهي أهل الإيمان عن اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين. وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فالله بريء منه وهو بريء كذلك من الله، ليس من حزب الله بل هو من حزب الشيطان. وإن تظاهر بالإيمان وفعل ما فعل من شعب الإيمان إلا أن تتقوا منهم تقاه. وما معنى هذا؟ معناه حينما يخشى المسلمون سطوة الكفار عليهم لأنهم يساكنونهم في ديارهم وهم في حال ضعف فيدارونهم ويستعملون معهم التعريض، مثل: نحن نحسن الجوار، لنا منكم أصدقاء، نحن لا نتعدى لأحد على عرض ولا مال. ويرون ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأبي موسى رضي الله عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم.
هذا من جانب المضارع. نعم. لنكشير في وجوه
قال إن لا نبشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لا تلعنهم. هذا من جانب المداراة، حينما يلجأ المسلمون إلى المداراة لضعفهم فيتقون شرهم بهذه المداراة. وختمها سبحانه وتعالى بجملتي تحذير، الجملة الأولى ويحذركم الله نفسه، وهذا فيه إثبات صفة النفس لله عز وجل، ولازم هذا حذر عقوبته عز وجل، ونظيرها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والجملة الثانية وإلى الله المصير أي المرجع، وهذا تنبيه إلى أنه سبحانه وتعالى سيجازي كلا على عمله، فالمحسن المستقيم الذي أخلص لله وتابع نبيه صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي سيجزيه الحسنى، ويجزي المسيء على إساءته، كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. فهناك حساب ولا عمل، وها هنا مسألة وهي حكم التعامل مع الكفار، حكم المعاملة. فالجانب الديني فرع منه، علم أنه لا محبة ولا موالاة، فالجانب الديني فرغ منه، علم أنه لا محبة ولا موالاة ولا نصرة إلا في دين الإسلام. أهل الإيمان هم أهل الموالاة، لكن المعاملة هل يتعامل المسلمون مع الكفار فيما تدعو الحاجة أو الضرورة إليه؟
كما لخصنا هذا الباب يا إخواني في ثلاث كلمات مبدؤة بماذا؟ ها؟ حرف الميم. الكلمة الأولى أستاذ إبراهيم معاملة، الكلمة الثانية ها؟ موالاة، والكلمة الثالثة معتقد. يبقى معاملة وموالاة ومعتقد. المعتقد كفار، والموالاة بغض أبغضهم، والمعاملة الإحسان إليه ما لم يكونوا محاربين. نعم.
قال والجواب لا مانع من ذلك، فإذا احتاج المسلمون من الكفار الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو غير ذلك مما تدعو حاجتهم إليه وهو عند الكفار، قال أهل العلم تعلم هذا فرض كفاية، والأدلة على هذا كثيرة استفاضت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وبقي مرهونا حتى ولي الصديق رضي الله عنه الخلافة ففك الرهن، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على شطر ما يخرج منها يعني من الزراعة، وقال نقركم بها على ذلك ما شئنا، إلى غير ذلك من الأدلة التي يكفي منها هذا في هذا المقام إن شاء الله تعالى. وثمة مسألة أخرى،
هذا كله داخل في باب المعامل لا في باب الموالاة. نعم.
وثمة مسألة أخرى وهي إذا كان بين طائفة من الكفار وبين المسلمين ميثاق وعهد، فبموجب هذا الميثاق والعهد الكفار آمنون على أنفسهم وأولادهم وأعراضهم، فبموجب هذا العهد الذي أبرموه مع الحاكم المسلم، فإذا اعتدت طائفة من المؤمنين على هذه الطائفة الكافرة المعاهدة مع إمام المسلمين فإنه يؤدبهم بما يكف شرهم ويحمي العهد، وإن أدى الأمر إلى القتال قاتلهم وردعهم، لأن نقض العهد من كبائر الآثام، قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد مسيرة 40 عاما، وفي رواية لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد مسيرة كذا وكذا، وجاء في بعض الروايات 70 عاما. فالله سبحانه وتعالى أمر
يرح ضبطه.
فالله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان أن يوفوا لذي العهد بعهده، فإذا بدأ الكافر الاعتداء نقض العهد فينبذ إليه عهده.
نعم.
فإذا بدأ الكافر الاعتداء نقض العهد فينبذ إليه عهده
فينبذ إليه. نعم.
وهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من شرح هذه المسألة وهي النقض الثامن.
طيب، هذا النقض اللي ذكره الشيخ هنا تبقى عندنا أهم مسألة فيه، وهي مسألة المظاهر التي هي الإعانة والقتال مع هؤلاء أو غير ذلك ولو كان على المسلمين. هل يكفر المسلم بمجرد القتال مع هذا الكافر وبمجرد الوقوف معه، أم الأمر فيه تفصيل؟ نقول منهم من قال يكفر بمجرد حصول النصرة والإعانة وغير ذلك. ومنهم من قال بل الأمر فيه تفصيل، إن كان هذا لدينه ومحبة لدينه ومحبة لنصرة دينه فإنه كافر، وإلا فلا يكون كافرا. أما من قال بمطلق ذلك أخذ بمطلق الأدلة في النهي عن موالاة وكذا ولست منهم في شيء إلى آخر ذلك. وأما من قال بالتفصيل نظر إلى السنة، فإذا قصة حاطب رضي الله عنه في حصول التجسس للكفار ومع ذلك وقد أرسل، والقصة مشهورة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره بل استفصل ما حملك على هذا حاطب، فلما قال حاطب ما فعلته ردة عن ديني وكذا صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيكون الأمر فيه التفصيل. إن كان على وجه السخط على دينه والمحبة لهؤلاء الكفار فهذا كفر، وإن كان على وجه دنيوي فإن حاطب إنما أراد أن يكون له اليد عند هؤلاء فهو آثم عاص وليس بكافر. حاول البعض الرد على هذه القصة بردود، منها أن هذا كان بدريا والله عز وجل اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فيرد عليهم بأن حسنة بدر لا تغفر ردة ولا كفرا، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان هذا في أنبياء فكيف بأهل بدر؟ الأمر الثاني قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطبا، وكيف نصدق غير حاطب؟ قيل العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. ونرد عليهم بأن النبي استفصل ولم يقل يا حاطب هذا كفر ولكنك بدري أو لكنك صادق أو إلى آخر ذلك، وإنما استفصال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأمر فيه تفصيل. ومما يدل على العموم وتعدي الحكم إلى حاطب قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ولم يقل كفر. والحقيقة هذه القصة من أقوى ما يكون، ومحاولة أن يقال هذه كذا والإجماع منعقد على خلافة، المنعقد على خلاف ماذا؟ الموالاة. الموالاة إذا كانت ماذا؟ بمحبة للدين، ولهذا تكون الموالاة صغرى وكبرى. أما الكبرى ففيها محبة الدين فهذا كفر، وأما الصغرى إذا كان فيها محبة للدنيا فهذه إثم ومعصية. ولهذا يقول علامة السعدية رحمه الله تعالى في قوله ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، قال وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. وقال عند قوله تبارك وتعالى ومن يتولوا منكم فإنه منهم، إن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم، هذا أنقل بواسطة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدل على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة، فإن فعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لقيل خلوا سبيله، لما قيل خلوا سبيله لا يقال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وما أدريك على اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المنع من تكفيره، لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من الحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تبارك وتعالى وما يكفر بمعنى فقد حبط عمله. ولذا شيخنا ابن باز يرى أن مطلق المظاهرة هذا كفر، ويرد على قصة حاطب بأنه إيه بدري، وهذا من أضعف الحقيقة ما يكون. قال الشيخ عبد اللطيف فإن لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من الحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله لقول تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقول تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط الحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. وأما قوله ومن يتولهم فإنه منهم، وقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الآيات، فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب. وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره. وعليه فالذي يترجح أن مجرد القتال ليس كفرا، بدليل أن هذه الكتابة إليهم أعظم من القتال معهم، فإن كتابة حاطم والتجسس أعظم، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الجاسوس ليس بكافر، ولكنهم اختلفوا في عقوبته، إنما اتفقوا على أنه ليس بكافر. والجاسوس أعظم الذي يتجسس الكفار. تخيل لما أبلغ أنا اليهود بمكام ما عندنا من أسلحة من معدات من كذا من كذا مما قد يقوم هؤلاء اليهود بضرب هذا في أماكنه دون أن تستعملهم سلاحا واحدا، هذا أعظم أو أنني أذهب أقاتل مع اليهود؟ هذا أعظم. فإن كان الجاسوس لم يكفر فمن باب أولى من قاتل، لكنه يخشى عليه. نعم، هذا أهم مسألة في مسألة المظاهرة. نعم نعم، ها اقرأ اقرأ الضبط، اقرأ يا أحمد.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يرح بفتح الراء ويروى بكسرها مع الفتح
يرح. نعم. ويرح. نعم.
مع فتح أولها وضمه.
نعم.
يرح ويرح.
تمام. يعني إذن يبقى أكمل سكت ليه؟
يقال روحت الشيء أراحه وروحته بالكسر، وأريحه إذا وجدت ريحه وأرحته أيضا.
يعني على كل حال على ضبط حضر حجر بتالي صعب أن يلحن فيها أحد، لأنه على أي وجه؟ يعني لو قلت يرح 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 على أي ضبط؟ يعني يبقى قال زي الأصبع كده، أي شيء تنطقه يطلع له وجه في اللغة. نعم. ها أي بس تحتاج بحثه كده بحث مطول، لأن الشيخ حكم عليه قال إسناده صحيح. شوف الأصل فيه. طيب التاسع.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: من اعتقد أن بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال الشارح حفظه الله تعالى: أولا، ما أكثر البارزين على الساحة مما ينادون بشعارات تدعو إلى حرية التدين، وأن المرأة له أن يدين الله بما شاء، فعباراتهم كلها متفقة على هذا، وإن اختلفت سواء في السلوك مثل النداء بحرية الاعتقاد أو في الحكم كمن ينادي بإنشاء دولة مدنية لا إسلامية، فكلها متفقة على ما قرره الشيخ هنا، وأن المرأة يسعى الخروج عن الدين دين الإسلام، وكأنهم تناسوا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ومن كانت له نظرة ولو بسيطة في وسائل الإعلام المروجة لهذا، ولا سيما القنوات الفضائية والصحف المتحررة المتحللة الممسوخة، يجد ما يعجز عن حصره من الأمثلة على هذا، يعني على النداء بأن للمرء سعة في التدين. بل قال بعض المنتسبين إلى العلم في العالم الإسلامي: جميع الديانات من إسلام ويهودية ونصرانية كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. وهذا في الحقيقة انتكاس وردة عن دين الله عز وجل،
لأنه بذلك يخرج عن ظاهر القرآن في كون النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا. وللسنة كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث الناس كافة. وقول النبي كما عند مسلم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيدي ليسمع بي أحد من هذه الأمة أو رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم. ولأن النبي خاطب الملوك فقال: أما بعد أسلم تسلم. فإذا كان مسلما ويسع هذا على ما كان، ثم الفتوحات التي كانت من المسلمين. نعم. فإذا تقرر هذا
فالبحث أولا ينصب على حجة القوم، فالقوم قالوا يعني بناء على ما قرره الشيخ قالوا يسع المرأة الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ودليلهم فيما يزعمون كما وسع الخضر عليه السلام الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذه حجة داحضة، أولا لما أسلفنا من الأدلة في هذه الجلسة وفي سابقتها من أنه لا دين إلا دين الإسلام، وثانيا نقول هاتوا برهانكم على أن الخضر عليه السلام كان على شريعة على شرع
عليه السلام على قول أنه نبي، وقد اختلف السلف في ذلك هل هو نبي أو رجل صالح، والأقرب أنه نبي. نعم.
وثانيا نقول هاتوا برهانكم على أن الخضر عليه السلام كان على شرع موسى صلى الله عليه وسلم، فخرج منه وأقره نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وأن لكم ذلك، بينكم وبين ذلك خرط القتاد.
صحيح، هذا كان هو دخل في شرعة موسى ثم خرج، هاتوا الدليل على هذا، لأن النبي كان يبعث إلى قوم خاص. نعم.
ثم من وجه آخر تجنيتم على ذانكم الرجلين العبدين الصالحين موسى والخضر عليهما السلام، وإيضاحه يلزم على هذا أولا أن الخضر عليه السلام ارتد عن دين الله الذي دان لله به، وهذا يناقض ما أثنى الله به عليه ووصفه به بأنه عبد أتاه الله من لدنه علما. وثانيا تجنيتم على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، إذ لازم قولكم هذا أن عبد الله ورسول أن عبد الله ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على الخروج من شرعه وأذن له في الردة، فكلا الأمرين باطل، بل فجور من القول، بل بهتان وزور يستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فخائر هذه المقولة كما ذكر الشيخ كافي.
هذا توجيه طيب الحقيقة وملحظ جيد. أنتم تقولون ماذا؟ إن بيسعى الإنسان الخروج عن الشريعة وكذا، طيب معناه تستدلون بخروج الخضر، معنى ذلك أنكم جوزتم على الخضر الردة لأنه خرج عن دين، وجوزتم على موسى إقرار ماذا؟ المرتد. نعم.
وأقول يستتاب،
بل وأذن له في ذلك. نعم. فكلا الأمرين نعم. وأقول يستتاب
فإن تاب وإلا قتل ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه المسلمون من أهله، وإن كان له أهل كفار،
ورثوه، وإلا فماله فيه. نعم.
ثم قد دل الدليل على أن الخضر عليه السلام لم يكن على شرع موسى صلى الله عليه وسلم، فالذي يتأمل القرآن والسنة يظهر له أن الكل له شرع ليس عليه الآخر. وهاكم بعض الأدلة. الدليل الأول والحديث في الصحيح بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه حتى يفيد منه. فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا للخضر لقال الله صاحبك عبدنا فلان عنده ما ليس عندك من العلم. الثاني أنه لما التقى العبدان الصالحان حيث أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مجمع البحرين ووجده هناك، سلم موسى صلى الله عليه وسلم عليه فقال الخضر وأن بأرضك السلام يعني غير معروف، وأن بأرضك السلام من أنت؟ قال موسى بني إسرائيل.
قال موسى بني إسرائيل. قال نعم.
فلو كان الخضر تابعا لموسى صلى الله عليه وسلم لم يستنكر عليه السلام وأن بأرضك السلام، ثم لما قال له من أنت قال موسى لم يقل موسى
وقال موسى لم يقل موسى بني إسرائيل،
لكان هذا جفاء، بل المتوقع منه يقينا أن يرحب به ويقول مرحبا
لأنه نبيه. نعم.
ويقول مرحبا بك نبي، إني قد آمنت بك واتبعتك والحمد لله أني لقيتك، إلى غير هذا من الكلام الجميل الطيب الذي يليق بالعبد الصالح مع نبيه. الثالث أنه لما قال له موسى صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أن يتبعه طلب الخضر منه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، فلو كان موسى نبيه لقال يا نبي الله أنا أتبعك. الرابع أن الخضر عليه السلام قال يا موسى إني
لا، أن موسى هو الذي عرض عليه أن أتبعه، يعني معروف يا أخوان هذا رجل من أمة هذا النبي، من الذي يتبع الآخر؟ نعم.
قال الرابع أن الخضر عليه السلام قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، فبان بهذا أن كل منهما على ملة هي غير الملة الآخر، وشرع هو غير شرع الآخر فتبعه. الخامس أنه لما انتهى
لأن ما في ولي يكون في حياة نبيه، الله يعلمه ما لم يعلمه النبي، إذ الولاية لا تكون إلا باتباع النبي، فكيف يكون الولي أعلى من النبي ويعلم علما لا يعلمه النبي، ويبعث هذا الولي بتعليم هذا النبي، ويؤمر هذا النبي بأن يتعلم من هذا الولي؟ أين هذا؟ في نبي من أنبياء حتى يكون في نبي الله موسى كليم الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
قال الخامس أنه لما انتهت القصة وكان مما حدث فيها قتل الخضر الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، ذكر له قال وما فعلته عن أمري، فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا لذلك الرجل لقال وأنت يا نبي الله إن مثلي لا يعمل هذا، فلم يقل له يا نبي يا سيدي، قال ما فعلته عن أمري، يعني وحي أوحاه الله إلي، وقد سبق قوله أنا على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله لا أعلمه أنا. هذا بعض ما استنبط
ما هو من تلكم القصة،
وهي في القرآن الكريم وتفاصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، وبقية أمور قد يتشبث بها أمثال هؤلاء المنادين بجواز الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى لا إكراه في الدين، ومعناها عندهم أن المرأة له ما يشاء في التدين، ولا يستطيع أحد أن يطره
عن دين معين لا الإسلام ولا غيره. هذا الذي يفهمون دائما لما يستدلون بالآية لا إكراه في الدين، يعني يعني الناس أحرار، يكون يهوديا يكون نصرانيا يكون كذا، اتركوا الناس أحرار، الله قال لا إكراه في الدين. هكذا يفهمون ماذا؟ أن للعبد حرية في اختيار الدين الذي يتدين به. نعم.
قال والجواب عن هذه الشبهة، أولا أن هذه الآية محمولة على ثلاثة أوجه من حيث معناها.
نعم.
الأول أنه لما أجلى بنو النضير من المدينة تبعهم من أبناء الأنصار من تبعهم، فقالوا لا ندع أبناءنا يتبعون هؤلاء اليهود، فنزلت الآية فيها طمأنة لهم، فكأن الحق جل وعلا يقول هؤلاء يهود ليسوا منكم دعوهم. الثاني حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل فيبقون على ما هم
لا ليسوا منكم اتركوه. نعم.
الثاني حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل فيبقون على ما هم عليه لا يكرهون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ولعله يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان. فالمراد والله أعلم هؤلاء من الرهبان والأحبار الذين انقطعوا في معابدهم ولم يتعرض أهل ولم يعترضوا أهل الإسلام بشيء. الثالث أن الآية منسوخة بما تقرر بعد في هذه الشريعة من وجوب قتال الكفار، ومن تلكم الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الكتاب من النصارى في جزيرة العرب والشام، وغزا في سنة التسع مشارف الشام، فأقام بتبوك 20 ليلة ثم استخار ورجع وكان غازيا الروم بالشام. ويوضح أيضا أن عمل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلفاء الإسلام يخيرون الكفار بين الإسلام، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال، وتحصل من هذه المعاملة دعوة من خارج جزيرة العرب من الكفار إلى الإسلام أو الجزية سواء كانوا كتابيين أو وثنيين، وأن من في جزيرة العرب قسمان كتابيون ووثنيون، فالوثنيون لا خيار لهم فالإسلام أو السيف، الوثنيون في جزيرة العرب، أما النصارى واليهود فيخيرون إما الإسلام وإما جزية فإن أبوا قتلوا. هذا هو ما استقر عليه الأمر. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ونحن نرجحه وبالله التوفيق والله أعلم.
طيب هنا مسألتان، المسألة الأولى تتعلق بقول الله عز وجل لا إكراه في الدين. حاصل كلام السلف في ذلك في قوله تعالى لا إكراه في الدين أن منهم من قال الآية منسوخة بآية السيف يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأوم جهنم. القول الثاني أن الآية في من بذل الجزية، فإذا بذل الجزية فإنه لا إكراه عليه في ماذا؟ أن يدخل الإسلام، لا تخيير له في أن يبقى على هذا أو ذاك ويكون جائزا له. انتبهوا، ومن هنا نشأت عند هؤلاء دعوة حرية الاعتقاد. الإنسان حر فيما يعتقده، لا الإنسان مبحر. الإنسان لا يقبل منه دين إلا دين واحد فقط هو الإسلام، يجب عليه أن يسلم، لكن إذا بذل الجزية يكون بذلك قد أذعن للإسلام وقد اعترف بعلو دين الإسلام على ما هو عليه، وبهذا ثبت للإسلام العلو. والأمر الثاني أنه بذلك صار لنا النوع الثاني من الجهاد، والجهاد بالحجة والبيان، ليدخل في دين الله رغبا لا رهبا، ليس أنه ماذا يعطى حرية، يقال إن شئت أن تسلم فذك لك، وإن شئت أن تسلم فذك لك، وإلا لما أخذت منه الجزية. لو كان مخير على ما أصلا يذهب إليه ويعرض عليه هذا، على ما أصلا تقبل منه الجزية طالما مخير، على ما يقاتل إذا ما أسلم ولا بذل الجزية إذا كان له الحرية في أن يتخير الدين. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لو حرية في الاعتقاد وحر يأخذ الاعتقاد اللي يرضاها، على ما أصلا نذهب إليه ونقول وندعوه إلى إحدى الثلاث، على ما. الأمر الثاني على ما نقبل منه جزية، الأمر الثالث على ما نقاتله إذا لم يدفع جزيته أو يقبل الإسلام. يبقى دليل على أن الله لا يقبل من الدين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الأدلة المتواترة سواء في القرآن أو في السنة. طيب إذا الآية هنا ماذا؟ لا إكراه في الدين. تكون هذه الآية في واقع في حال ما، ألا وهو إذا بذل الجزية. فإذا بذل الجزية قبلناها ثم تركنا على دينه لندعوه إلى تركه بالتي أحسن ليدخل في الدين رغبا لا رهبا، لا أننا نقر ما هو عليه من جهة الصحة وعدمها، وإلى علامة قبلنا الجزية منه أصلا. طيب وبهذا لا تكون الآية منسوخة، وتكون الآية على حال. وأما القول بالنسخ فإنه يرفع ماذا؟ الجزية، ولا يقبل منهم إلا السيف. أما الوقفة الثانية مع كلام الشيخ فيما يتعلق بمن تقبل منه الجزية أم لا، أيضا اختلف السلف في ذلك. فمنهم من قال لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس، ومنهم من قال تقبل الجزية من جميع الكفار، وهذا القول هو الأقرب، القول هذا هو الأقرب أن تقبل من جميع الكفار لهذا النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر القواد إذا نزل بساحة المشركين أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث: إسلام، جزية، أو كذا. نعم، والبعض فرق بين العربي وبين غيره، المهم أقوال في هذه المسألة، والراجح هو أنه تقبل هذه الجزية من عموم الكفار. لكن مسألة المهم اللي يعنينا كلمة لا إكراه، قول عز وجل لا إكراه في الدين، أن هذه لا يفهم منها قط الدعوة الكفرية، دعوة الكفرية أن الناس لا يكرهون، بل الناس بحسب اختيارهم اختار هذا الدين هذا لا، اختار هذا الدين هذا لا، اختار هذا الدين هذا لا، وكلهم مسلمون. هذه دعوة كفرية، دعوة كفرية، لأنها تصادم القرآن والسنة. نعم نعم، المرتد ايه؟ المرتد لا، المرتد ما يقار المرتد خلاص، هذا ما لا، احنا نتكلم عن غير المرتد، هذا من بدل دينهم فقتلوا. ها الايه؟ نعم هذا الصواب، ان لا فرق بين اهل الكتاب في أهل الكتاب، بينما ما إذا كان قبل الدين أو بعد الدين كله واحد، صاب لا فرق. أهل الكتاب أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله، سواء كان هذا التبديل قبل أو بعد. نعم. العاشر، الناقد العاشر،
قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإعراض عن الشيء والتولي عنه بمعنى واحد، كلمتان متفقتان معنى وإن اختلفتا لفظا. ودين الإسلام هو دين الحق الذي جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم عليهم الصلاة والسلام،
فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بهذا الدين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
يبين دين الأنبياء جمعا ما هو الإسلام، ودين الإسلام هو دين الحق الذي جاءت به النبيون والمرسلون. لكن إسلام النبي صلى الله عليه وسلم إسلام خاص، الشرع التي هو عليها هذه نسخة كل ما سبق، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بدين غير دين النبي. لكن دين الأنبياء جمعا واحد. ومن هنا اليهودية لم تكن دينا لموسى، ولا النصرية كانت دينا لعيسى، فالدين كله عند الله هو الإسلام. أما اليهودية فدين والنصرية فدين أحبارهم ورهبانهم. قال تعالى وقالوا كن هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين. فلو كان هؤلاء على دين حق ما تبرئ منه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.
قال فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بهذا الدين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو ما اجتمعت عليه النبوات والرسالات، وفي هذا الناقض وهو العاشر من نواقض الإسلام التي تضمنتها هذه الرسالة، أولا الإعراض، وقد فسره الشيخ رحمه الله بقوله تعالى فلا يعمل به، بقوله فلا يعمل به ولا يتعلمه، لا هذا ولا هذا، وهذا هو غاية الإعراض.
هذا الإعراض الكامل ما يدخل في دين الإسلام، فهذا كافر لا شك، لا شك. نعم. الثاني.
قال الأمر الثاني استدلال الشيخ على هذا الناقض، وهو أن الإعراض عن دين الله فلا تعلم ولا عمل ناقض للإسلام بآية السجدة هذه، ومن أظلم من ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فهذه الآية تضمنت أولا السؤال الاستنكاري الذي هو بمعنى النفي، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، والمعنى لا أحد أظلم من هذا الصنف من الناس، لأنه ذكر بآيات ربه قامت عليه الحجة بما بلغه من النذارة عن الشرك، وبلغته الحجة بشرطيها، وهما الدعوة إلى التوحيد وهو زبدة الرسالة وأصل الدين وأساسه، والشطر الثاني النهي عن الكفر والشرك، فأصل دين الإسلام يقوم على هذين، فهما أولا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك، والثاني النهي عن الشرك في عبادة الله عز وجل والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه،
والتغليظ في ذلك والمعاداة،
النهي عن الشرك في عبادة الله عز وجل والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل ذلك. فالتوحيد يحرض في الدعوة، يحرض في الدعوة إليه ويوالى فيه ويكفر من ترك، والشرك يغلظ في التحذير منه ويعاد فيه ويكفر من فعله. فمن كان داعيا إلى الله على بصيرة فليؤسس دعوته على هذين الأصلين،
الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. بل من كان على بصيرة في دينه ودعوته فليؤسس دعوته على أربع كلمات بها أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أما الأولى فأنذر، وأما الثانية فكبر، وأما الثالثة فطهر، وأما الرابعة فهجر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. الأول النظار عن الشرك وعن كل باطل، والثاني التعظيم بالتوحيد وبكل طاعة وأمر، والثالث الطهارة من كل نجس ورجس ظاهرا وباطنا، والرابع الهجر لكل باطل ولأهله. هذه خلاصة الدين، أربع كلمات بها أرسل صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد نبئ به اقرأ وأرسل به المدثر. ما هي الأربع كلمات؟ نريد أصغر واحد، قول يا محمد. أنت الأصغر ولا أنس؟ من الأصغر يا أنس؟ أنت ولا محمد؟ هات أصغر واحد، يلا قول يا أنس أربع كلمات. أنذر، كبر، طهر، أهجر. أنذر عن الشرك وكل باطل، كبر التوحيد عظيم بالتوحيد وبكل طاعة، طهر طهر الظاهرة والباطنة من كل نجس ورجس، ها أهجر لكل باطل وأهل. بس خلاصة الدين يدور حول هذا، تدخل فيه جميع يدخل فيه جميع المأمورات، وعلى رأس ذلك التوحيد، جميع المنهيات وعلى رأس ذلك الشرك، جميع أنواع الطهارة والبراءة من كل أنواع الرجس والنجاسة، جميع الهجر للباطل بجميع أفراده ولأهل الباطل بجميع أعيانه. يا سلام، ما عاد شيء في الدين، خلاص عرفتم الرسول، أرسل بي يا أخوان، أرسل بي يا أخوان. قول يا عوض أربع كلمات أهو، أنذر، كبر، طهر، أهجر. أنذر، عمم عن، نعم، أنذر عن الشرك وعن كل إيه باطل، ها، كبر وكل الطاعات، ها، يعني أنذر عن كل المنهيات على رأس ذلك الشرك، عظم بكل المأمورات على رأس ذلك التوحيد، ها، طهر عن كل، طهر بكل أنواع المطهرات من جميع أنواع النجاسات الظاهرة والباطنة، ها، أهجر كل باطل وأهله وعلى رأس ذلك الشرك والبدع وهكذا. هذا ما ترك الدين شيئا. الدعوة لابد تؤسس على هذا، لابد أي دعوة تؤسس على هذا، لابد الدعوة تؤسس على هذا، أي دعوة تؤسس على هذا، الدروس، الدعوة، المنابر، كل هذا، كل هذا مش تبليغ ودعوة بجهل، مش تنظيم حزبية، مش إصلاح سياسي بديمقراطية، مش جهاد بتكفيرية، بس هذا اللي عنده صح، جهاد بتكفيرية، سياسة بديمقراطية، دعوة بجاهلية وجهل، تنظيم بحزبية. فدعوة الأنبياء واضحة الحمد لله، دعوة الأنبياء واضحة، ودعوة السنة والله الحمد والله الحمد واضحة. ودعوة السنة دعوة أصيلة، أصيلة مرتبطة بمصدرين، بمصدر الكتاب السلفي وبمصدر الإمام السلفي، قول من؟ أحمد ابن تيمية، قول ابن عبد الوهاب، قول مالك، قول ابن شهاب، قول عمر، قول ابن عباس، قول ولهذا الوحيد الذي له ذاك الحرم هو السلفي، والذي يحرم عليه ذلك من خرج عن السلفي. دعوة أصيلة، مش دعوة ايه، دعوة إلياس بيقول، دعوة حسن منا بيقول، دعوة لا أبدا. ولهذا انظر كل مشايخ الثورات لما حصلت الثورات دي ونزلوا الميادين وطلعوا المنصات، ولا واحد قال ابن عباس، وإياك يقولك أصلا هو في الميدان ابن عباس، في الميدان جابر، ده انت لو في الميدان جابر يبقى ده انت بقى إسلامي، احنا عاوزين حرية، تغيير، مساواة، ثلاث كلمات وإياك تفسرها، لازم تقول حرية، ها، مساواة، تغيير، ارحل الشعب يريد تغييرا، اياك تقول سلفية. قلتها يا محمد اسماعيل في ميدان التحرير ان كنت سلفيا بحق، لا. قلتها يا برهامي، لا. قلتها يا حسان، لا. قلتها يا يعقوب، لا. قلتوها يا سلفيون زعمتم، لا. مرة واحدة قيل على منصة قلتها يا وحيد عبد السلام باري امام مدينة التاج الاعلامي قلت سلفية، قالوا لك قول يا بالي قول، قلت سلفية، قلت خيرة الشاطر، قلت ساعة الصفر، قلت هذا، لانه لو قالوا سلفية لقطعت الرقاب في الصبحية والمغربية، إن كان في الصبح يقطعوها كان في المغرب هيقطعوها، ما يقدروش، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، ولا حتى تفسير مصطلح تغيير أو حرية أو مساواة، لا يمكن. وما الجماهير ديت بتصفق ليك ليه؟ ده شرطها هذا، ما نحن جايين لك ليه؟ جايين لك ليه؟ فكيف تدعي السلفية لقوم ما استطاعوا أن ينطقوا بها؟ برهامي دخل حياة سياسية من كام إلى اليوم، رفعها سلفية مرة؟ رفعها سلفية مرة؟ ها؟ أبدا. أنا أريد، فاكرين أنتوا المؤتمر في مجلس الشعب لما قام عصام العريان والجماعة بتوع اسكندرية لما كان في القرض اللي كان مش عارف 3.5% ولا 4%، ها؟ ويا ترى ده ربا ولا مش ربا؟ ياسر برهامي قال لك إذا كان في حدود 1.5 كذا، دي يعني مصاريف إدارية، 1.5 مش عارف من كم مليار كده ولا كم مليون ولا مش عارف إيه، يعني مش مشكلة، ممكن لو الواحد مثلا دفع مصاريف إدارية مثلا 10 مليون ولا حاجة مش مشكلة، مصاريف إدارية، مصاريف إدارية. لكن لا يمكن يقول سلفية أبدا، ولا يمكن يحارب الإخوان بسلفية، ولما اختلف مع الإخوان لا يمكن يقول سلفية وإخوان، إنما غدروا بنا خانونا عملوا سووا، ولهذا بكوا على القنوات الفضائية بإيه الإخوان ضحك عليهم، ركبوهم إلى أن واصل، وبعد ما ركبوهم يريد حتى ادوهم الأجر أبدا. من هنا كان البكاء والعويل على القنوات. سلفية إيه؟ سلفية يا إخواني، هذه السلفية يا إخوان، هذه السلفية اللي نستيقظ من النوم يا إخواني نجتمع عليها يا إخواني وننام عليها، وإذا نمنا أحلامنا بها يا إخوان. هذه السلفية، سلفية الأصالة، سلفية المرجع، سلفية المصدر، سلفية الإمامة، سلفية الدعوة، هذه السلفية يا إخوان، سلفية تحقق مسائل، تفسر آيات، تأتي بنقولات، تضبط مصطلحات، هذه السلفية اللي غابت عن هذا الواقع. وإياكم واحد فيكم يوما من الأيام يجمع الناس عليه، اوعى تعجب بنفسك تبدأ سلفيا فتعود حزبيا، اوعى، إياك إياك في يوم من الأيام تجمع الناس وبعد ما اجتمعوا لك أنا الشيخ وفقط. لا، كلما ازددت قبولا ازددت تواضعا واعترافا بالفقر والإفلاس. اخرج منها، خلي بين الناس وبين الآثار، اخرج منها، اخرج منها، فإن كثيرا ممن يدعو لهذه السلفية يدعو لنفسه. اخرج منها، خلي بين الناس وبين الآثار، خلي بين الناس وبين الدواوين، خلي بين الناس وبين الأئمة. انتبهتم يا اخواني؟ لا تدخل نفسية، لا تدخل نفسك ابدا، اياك، حينئذ ستكون فتانا، واتق الله ان تكون فتانا، وقد بصرك الله بهذا الحق وبصرك الله بهذا المنهج، وعرفت دواوينه وعرفت ما فيه وعرفت مسائله وعرفت وعرفت وعرفت، اتق الله، اخرج منها، اخرج منها، وخلي بين الناس وبين الاثار. نعم.
قال فمن أسس دعوة يزعم
طيب أن... نقف هنا. فمن أسس دعوة،